بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى على عقيدته. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين.
هذا الشيخ ابن عثيمين، هو نفس الشرح والمتن.
قال الشارح رحمه الله: قولوا أقسطوا إن الله يحب المقسطين، وأقسطوا أي اعدلوا في أنفسكم وفي أهليكم وفي معاملتكم، ففي الجميع يجب العدل.
وفي معامليكم،
وفي معامليكم
يعني من تعاملونهم. نعم.
ففي الجميع يجب العدل حتى في أنفسكم. ولهذا لما أراد عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن يقوم الليل كله ويصوم النهار كله، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا. وقد أوجب العلماء رحمهم الله على أن من خاف على نفسه الموت من الجوع أن يأكل، وعلى من خاف الموت من العطش أن يشرب، ولا يقول لي أن أهلك نفسي، لأن الله تعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.
نعم، هذا أمر الله سبحانه وتعالى بالعدل، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وأقسط بخلاف قسط، فإن قسط ثلاثي واسم الفاعل منها قاسط، وأقسط رباعي واسم الفاعل منها مقسط، فقاسط بخلاف مقسط. قاسط جائر ومقسط عادل، سبحان الله. فقاسط بدون همزة معناها الجائر، وأما أقسط بالهمزة فمعناها العادل. وقاسط هذا اسم فاعل من الثلاثي قسط، وأقسط اسم فاعل من الرباعي أقسط. قاسط مقسط اسم فاعل من الرباعي أقسط. فالله عز وجل أمر بالعدل، أمر بالعدل في كل شيء، أمر بالعدل في كل شيء، حتى في الإنسان مع نفسه وليس مع غيره. والناس اليوم يبحثون عن العدل مع الغير، تعدل مع جارك، تعدل مع أبويك، تعدل مع زوجك، تعدل مع أولادك، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عمان بن بشير: اتقوا الله وعدلوا بين أبنائكم، إلى غير ذلك. ومع ذلك قل من يعدل، قل من يعدل مع غيره. فكيف إذا عرف أن العدل إنما هو أمر يتوجه إلى نفسك أولا، أيضا أن تعدل مع نفسك. كيف تعدل مع نفسك؟ تعدل مع نفسك بأن تتقي الله عز وجل فيها، وأن تحملها على ما أمر الله سبحانه وتعالى به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. اعدل، اعدل في نفسك. ومن ذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا. قال عبد الله بن عمرو بن العاص لما أراد أن يقوم الليل كله ما ينام، وأن يصوم النهار كله فلا يفطر، ولا زال النبي صلى الله عليه وسلم يراجعه: صم ثلاثة أيام، ثم صم كذا صم كذا، حتى قال: صم يوما وأفطر يوما. فليس الإنسان أن يهلك نفسه، وليس الإنسان أن يتجاوز مع نفسه الحد الذي قد يصل به إلى أن يقطع العمل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري وغيره، لما دخل على عائشة رضي الله عنها وجد عندها امرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قالت عائشة له وقد ذكرت من عبادتها ما ذكرت، ذكرت صلاة وذكرت صياما وذكرت عبادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عليكم من الأعمال بما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وأيضا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس لما علم بحال الثلاثة نفر الذين انطلقوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته، فكأنهم تقالوها. أما أحدهم فقال: أنا لا أتزوج النساء، سأبقى عابدا أعتزل النساء وأعبد ربي سبحانه وتعالى ولا أتزوج. وأما الآخر فقال وأنا أصوم النهار، أي لا أفطر، وعلى ما أفطر سأصوم النهار ما أفطر. وأما الثالث فقال وأنا لا أنام الليل، سأقوم الليل كله وما أنام. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فليس من الدين أن تعتزل الزواج فلا تتزوج مطلقا، وليس من الدين أن تستيقظ الليل كله فلا تنام، وليس من العبادة أيضا أن ألا تفطر أبدا بل تصوم النهار. ولكن وافق النبي صلى الله عليه وسلم في حد عبادته، ولهذا تجد عبادا يتفاوتون في مثل هذه الأشياء. وإذا أردت أن تضبط المسألة فقل خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا كان يصنع النبي؟ إن كان النبي يقوم ليلة كل قم، ولكن النبي ما كان يقوم. عند مسلم حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قام ليلة حتى أصبح، ما قام ليلة من صلاة العشاء يقوم، حتى ما أحيا ليلة ما أقام ليلة حتى أصبح، من صلاة العشاء يقوم حتى صلاة الفجر. ما حصل هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا أن الإنسان يوافق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبادته لله عز وجل وطاعته. ومن رأى النبي صلى الله عليه وسلم واطلع على حال النبي صلى الله عليه وسلم وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عدلا في عبادته وطاعته. ولهذا طريقة صلى الله عليه وسلم في العبادة تطاق، طريقة صلى الله عليه وسلم في العبادة ليست شاذة. ماذا كان يصنع النبي؟ حديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيح لما بات في ليلة ميمونة عندها ليرى عبادة النبي بالليل، ماذا رأى؟ رأى رجلا جاء فدخل فسلم ثم قام إلى الصلاة حتى أذن المؤذن لصلاة الفجر. هذا رسول؟ إذا كان الناس يقومون ساعات، ثلاث ساعات أربع ساعات، فليقوم النبي صلى الله عليه وسلم كل الليل؟ أبدا. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال نام الغلام؟ قالت نعم وكذا، وحدث زوجه ثم نام صلى الله عليه وسلم حتى نفخ ثم قام. كل هذا وابن عباس مستيقظ يرقب عبادة النبي صلى الله عليه وسلم حتى قام، فمسح النوم عن عينيه وقرأ الآيات من سورة آل عمران ثم قام فتوضأ وضوءا من شن معلق وضوءا خفيفا ثم قام فصلى. قال ابن عباس فقمت. وهكذا، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم كما تقول عائشة، يقوم ينام ثلث الليل نصف الليل ثم يقوم ثلثة ثم ينام سدسة. هكذا كان النبي ينام النصف ويقوم الثلث وينام السدس. إذن غاية في العدل صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كان يضجع صلى الله عليه وسلم بين بعدما صلي سنة الصبح حتى يؤمر أو يؤذن صلى الله عليه وسلم بإقام الصلاة إلى صلاة الصبح. فكان صلى الله عليه وسلم عدلا في صيامه، كان يصوم حتى نقول لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم صلى الله عليه وسلم. فكان سمحا في حاله، أي أن حاله مبني على اليسر. متى يأتي التجاوز منا ونحن نريد الخير؟ إذا جهلنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في أي باب من الأبواب. إذا جهلنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الله يا أخواني، في أي باب من الأبواب، في باب عبادة من صلاة، في باب عبادة من صيام، في باب عبادة من لباس وطعام وشراب، في أي شيء. النبي كان رحيما صلى الله عليه وسلم، لما دخل المسجد وجد حبلا مربوطا بين ساريتين، فقال النبي من ما هذا؟ قالوا هذا حبل مربوط لزينب رضي الله عنها تقوم نشاطها حتى إذا فطرت تعلقت، فقطع صلى الله عليه وسلم وقال ليقم أحدكم نشاط. وفي الصحيح أيضا قال صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل يصلي وكذا فغلبته عيناه فلينم، غلبه نعاس نم إذا غلبك النعاس نم. فأشهد من هذا كله أن لنفسك عليك حقا. ولهذا سلمان رضي الله عنه علم من؟ سلمان رضي الله عنه علم أبا الدرداء هذا الدرس، علم أبا الدرداء هذا الدرس. نعم. أنت لماذا اعتزلت القراءة يا علاء؟ أنت قرأتها بأمري فلا تعتزل وحدك، اقرأ شوية يعني، اقرأ لك شوية كذا. نعم. وبهذا نعرف خطأ. نعم. مش خطأك، وبهذا نعرف خطأ الشيخ بيقول يعني، وبهذا نعرف خطأ.
استغفر الله طول. قال الشيخ رحمه الله: وبهذا نعرف خطأ من تبرع، من يتبرع بشيء من أعضائه لأحد من الناس، فبعض الناس يتبرع بكليته لواحد من الناس تعطلت كليتاه، فقال أنا أريد أن أتبرع له بكليتي، فيقال له هل كليتي؟
لا بكليتي، لأن لو تبرع بكليتي هيموت. يتبرع بكليتي.
فيقال له هل كليتك لك؟
لأن الإنسان ما يجوز له أن يتبرع بشيء. طبعا العلماء عندهم ضوابط في مثل هذا، الذين يرون الجواز، أما من لا يرى الجواز فلا يمكن أي عضو من أعضائه، ومنهم الشيخ العلامة العثيمين وهو أشهر أحد في المعاصرين لا يرى جواز التبرع، ما يرى الجواز هذا سواء كان عضو ولا عضوين ولا كذا. طبعا أما العضو هذا باتفاق، إذا كان في البدني عضو واحد هذا باتفاق لا يجوز، لأنه هيموت يتبرع بكبده ولا يتبرع بما فيه. وأما التبرع بعضو من عضوين أو بشيء فإن الشيخ لا يرى ذلك، وتعليله سيقول:
قال الجواب ليست لك حتى تتبرع بها لأحد.
هذه الكلية ليست لك حتى تتبرع بها. نعم.
بل ولا أن تبيعها وأنت حر، لأن الحر لا يباع.
وأما البيع فباتفاق ما يجوز، أما البيع فباتفاق ما يجوز، لكن جماهير المعاصرين على التبرع بشروط طبعا، إذا حكم بذلك المتخصصون أطباء، وإذا كنت محتاجا إلى ذلك، وإذا كان لا يضر من أخذ منه، وإذا كان على وجه التبرع لا على وجه البيع، وكل ذلك وبإذنه، وكل ذلك من الضوابط والشروط التي رآها جمهور المعاصرين. وأما من لم يرى فهذا لا يرى مطلقا ولا ضوابط فيها، التعليل أنها ليست لك. يقول: ثم إذا قدرنا،
ثم إذا قدرنا أنه لا يضرك وأنه ينفعه، أفليس هناك احتمال ولو واحدا في المئة أن جسمه لا يستجيب لها؟ فإذا فقد ارتكبنا مفسدة يقينا.
لا، هذه الآن يعني صارت مدروسة عند الأطباء، ولهذا يقومون بعمل تحليلات سابقة لهذا. نعم.
فقد ارتكبنا مفسدة يقينا لمصلحة ليست يقينية. ثم هل تأمن نفسك إذا تبرعت بكلية أن تبقى،
هل تأمن نفسك إذا تبرعت بكلية أن تبقى
الباقية صالحة دائما؟ فقد يأتيها مرض، وإذا أتاها المرض فمعناه أنك أهلكت نفسك، لأنك لن تعيش بلا كلى، لأن الكلية تمتص جميع السموم التي في الأطعمة والأشربة، ولو تخلت الكلية عن العمل لانتشرت في الجسم السموم وهلك. ثم إن الظهر لي وأقوله ليس عن شرع ولا عن طب، أن هاتين الكليتين تتعاونان، وأنه إذا انفرضت إحداهما ثقل الحمل عليها، وصار هذا أقرب إلى تعبها وفسادها.
إلى تعبها وفسادها. يقول الشيخ: انظروا إلى الأدب من الشيخ رحمة الله عليه، لأنه ما تكلم إلا بعلم، وكلمة علم إن كان الكلام في الشرع فبعلم بالشرع، وإن كان الكلام في الطب فبعلم من الطب والاقتصاد، إن كان الكلام في الاقتصاد فبعلم من أهل الاقتصاد، وهكذا رجوع إلى أهل العلم. لكن إذا كان الشيخ ما تكلم مثلا عن علم يرجع إلى كذا، فعلى ما تكلم نقول: لأن هناك قواعد عامة، هناك قواعد عامة في الطب، هناك قواعد عامة في الاقتصاد، هناك قواعد عامة في كل باب، فالقواعد العامة إذا كانت معروفة جاز لي أن أتكلم. أنا مثلا أقول: على الإنسان أن يتقي الله في بدنه، فلا يورد بدنه الموارد، ولا يأكل شيئا فيه مضرة، ولا يشرب شيئا فيه مضرة، ولا يتعب بدنه فوق قدر الحاجة. هذه معلومات طبية، البدن يتأثر بهذه الأشياء، هذه ما يسمى بمعلومات عن الصحة العامة. قال تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا ولا ولا تسرفوا. الإسراف في الطعام والشراب هذا يؤدي إلى كذا. كذلك الامتناع عن الطعام والشراب هذا يؤدي إلى ضرر في البدن. من القواعد العامة الاستفراغ، الاستفراغ مهم المعدة يعني، لا استفراغ الفضلات، يعني أن الإنسان دائما إخراج الفضلات الزائدة يريح البدن، يريح الجسم، يريح البدن والجسم وهكذا. فهذه أمور عامة. فالله خلق لك كليتين لا ريب عند جميع العقلاء أن الكليتين يؤديان عملا لا تؤديه واحدة، لا تؤديه واحدة قطعا قطعا. تبرعت أو لم تتبرع، كنت سليما صحيحا شابا أو كنت شيخا كبيرا، هذا معروف، هذا معروف. هل تؤدي اليد الوحيدة مقام اليدين؟ هل تؤدي الرجل الوحيدة مقام الرجلين؟ هل تؤدي العين الوحيدة مقام العينين؟ لا، إذن لن تؤدي كلية واحدة مقام الكليتين، هذا أمر معروف. وعليه فلو تبرعت بكلية واحدة وبقيت واحدة فإن العمل لن يكون كالثنتين. ثم الطوارئ، الآن أنت عندك كليتان، لو طرأ شيء على كلية بقيت واحدة تعمل، أو الثنتان لو طرأ عليهما شيء فثنتان يتعاونان خير من واحدة قد تصاب. هذا بصفة عامة. فالشيخ تكلم عما يسمى بالصحة العامة التي لا تحتاج إلى طبيب، التي لا تحتاج إلى طبيب. فيقول وأقول ليس عن شرع ولا عن طب، إنتين الكليتين تتعاونان، وأنه إذا انفرط إحداهما ثقل الحمل عليه، لا شك. نعم.
فإن قال قائل وهل التبرع بالدم يدخل في التصرف فيما لا حق له به؟ قلنا لا، لأن التبرع بالدم يأتي،
يعني الشيخ يورد موردا كأنه يقول إذا قال قائل طيب التبرع بالدم، بالدم هذا قائم، والعلماء على التبرع بماذا؟ التبرع بالدم، فعلامة تجوزون التبرع بالدم ولا تجوزون التبرع بالكلى؟ أليس أيضا الدم هذا دمك وأنت تتصرف فيه؟ فعلامة تتصرف فيه، أنا ما أنت منعتنا شيخ من التصرف في الكلى، طيب والدم علامة نتصرف فيه؟ الشيخ يورد هذا المورد. نعم. وهذا من حسن عرض العلم أنك تورد الإشكال، لكن بشرط في العلم، بشرط أن يكون للإشكال تعلق. إنما السفسطة والزيادة والتوسع بدون داعي هذا ممل في العلم ولا تنتفع به، إنما تورد الإشكال الذي له تعلق حتى ولو لم يورده الطالب. ليه؟ لأن هذا من لازم إرادك، من لازم إرادك، فتورد إشكالك الذي لا تعلم. فالآن الشيخ علل المنع من التبرع بالكلى بأنه ما لك تتصرف في هذا، هذا ما تملكه، كيف تتصرف فيه؟ طيب أنا أتصرف في الدم وأتبرع بالدم، ما الفرق بين الدم وبين العضو؟ ها.
قال قلنا لا، لأن التبرع بالدم يأتي خلفه. والمهم أن نقول إن
التبرع بالدم يأتي خلفه، أي تتبرع بالدم والجسم ينتج كما يقولون في مصانع في الدم، فلا يقع ماذا؟ ضرر، لأن الجسم يعوض، فكأنك ما تبرعت بشيء. نعم.
والمهم أن نقول إن الإنسان مأمور بالعدل حتى مع نفسه، وليس له أن يهلك أو يتلف شيئا من أطرافه، كما أنه ليس له أن يهلك أو يتلف شيئا من حياته. وقد نص فقهاء الحنابلة رحمهم الله في كتبهم على أنه يحرم قطع عضو من الميت ولو أوصى به، ذكروا هذا في باب غسل الميت في كتاب الجنائز. يعني لو أن إنسانا مثلا قال أتبرع بعد موتي بعيني أو بكليتي أو بقلبي لفلان، لقلنا يحرم أن يتبرع بها حتى ولو كان بعد موته، ولن ينتفع بها، نص على ذلك أهل العلم. ووجه ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره حيا، يعني في الحرمة والتحريم. والإنسان إذا أتاه مرض من عند الله واختار الله له أن يموت، فهو إن لم يمت اليوم مات غدا، وربما يكون الموت خيرا له، فكم من إنسان يكون بقاه على الحياة شرا، كما في الحديث شركم من طال عمره وساء عمله. والإنسان المؤمن إذا انتقل من الدنيا،
يعني كما أن خيركم من طال عمره وحسن عمله، فشركم من طال عمره وساء عمله، لأن الدقيقة الوحيدة التي تمر عليه يكتسب سيئات. سن يدخن في اليوم 20 سجارة، يعني 4 متر دخان. حسبتها بالمتر؟ أنا حسبتها، حد حسبها بالمتر؟ 2 متر ده لو بيشرب علبة واحدة، 4 متر لو بيشرب علبتين، يعني شوف 4 متر دخان في اليوم لو بيشرب علبتين، لأن 20 سجارة في 10 سنتي بكام؟ 20 × 10 بكام؟ بمترين، صح؟ يعني مترين، يعني العلبة مترين دخان، بالمتر تحسبها بمترين دخان، فلو يشرب علبتين يعني 4 متر يوميا، في الشهر 120 متر دخان، 120 متر، هو بحسب على المية 3 متر 4 متر، ويشرب هو بالدخان 120 متر، 120 متر، يعني كل سنة بياخد له مثلا 1.5 كيلو كده دخان. صحيح. هذا بالمتر، ويهلك نفسه يهلك نفسه يهلك نفسه يهلك نفسه ولا يبالي، سبحان الله ولا يبالي. فهذا تخيلوا اليوم الذي يعيش زائدا، كم معصية، كم معصية، والإصرار على الصغير. لو اعتبرت الدخان صغيرة، لو اعتبرت الدخان صغيرة، فالإصرار عليه صغيرة وكبيرة. يعني هل يا ترى الإصرار يكون بعد السجارة مع السجارة الثانية ولا مع العلبة الثانية؟ اللي يدخن سجارة طيب ودخن الثانية والثالثة وكذا، الإصرار، الإصرار يبدأ من الثانية والثالثة والرابعة ولا يبدأ من العلبة؟ يبدأ من الثانية والثالثة والرابعة، يعني علبة تكفيه في الإصرار، يعني يفعل معصية 20 مرة، هذا لا يقال مصر، هذا لا يقال مصر. فالشاهد من هذا أنه ماذا؟ عمره يطول. هذا فيما يتعلق بالدخان، ده هذا إذا لم يشرب المخدرات. كذلك أيضا الإنسان الذي يطالع المناظر المحرمة، أفلام مسلسلات كذا 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 آخره، إذن كل يوم يمر عليه الفيلم قد يستمر إلى ساعتين، مسلسل ساعة، يعني لو شاهد فيلما في اليوم ومسلسلا 3 ساعات، 3 ساعات يوميا، 3 ساعات يوميا ينظر إلى المعاصي. هذا لو ما نظر في الطرقات للغاديات والرائحات، هذا لو ما نظر في المجلات، هذا لو ما نظر في محمول بعدما ابتلينا بالمحاميل هذه والهواتف. يعني كان الذي ينظر إلى تلفاز، والتلفاز طالما أنك في العمل ما عندك تلفاز، فممكن إنسان يعمل 10 ساعات في اليوم ولا كذا بعيد عن التلفاز، بعيد عن الرؤية، رؤية التلفاز. الآن الهاتف معك، حتى أنك تعمل والهاتف معك، تقود سيارتك والهاتف ماذا؟ والهاتف معك تطلع وأنت تقود السيارة. الآن الهاتف صار أساسي، صار أساسي، حتى وأنت تقود السيارة، حتى وأنت تأكل وتشرب، حتى وأنت الله أعلم يعني، ويمكن الوقت اللي باقي الصلاة، والله أعلم كمان الصلاة ممكن يأتي يوم اللي الناس تطالع ليه، لأنه ما يتكلم لك لا تبطل صلاة، هل تبطل صلاة لو أنا طلعت المحمول؟ أنا ما أتكلم شيء خارج الصلاة، عادي مكروه، ماشي مكروه، لكن حرام. فممكن يطالع ويكتب على الواتس هذا الكتابة وهو على في الصلاة عادي، لأن الكتابة ما تبطل، يقول لك ما تبطل الصلاة، أنا ما أفعل حركة مثلا، قد يفتي نفسه بهذا، يعني أقصد قد يفتي نفسه بهذا. فالشاهد قد نصل إلى حد، نحن نتكلم الآن ونستغرب أنه ممكن يحصل هذا، انتظروا بس، ده إن لم يكن، ده إن لم يكن حاصل. هو نعم يمكن حاصل في الرد، يطلع قبل ما يغلق الهاتف، بيطالع من اللي اتصل عليه أو كذا ويغلق هاتفه، وإلا فالمحمول له أحوال معنى في الصلاة، المحمول والرن في الصلاة، بدلا من أن يجعل على خاصية الصامت فيطرق الجرس، والجرس ما هو إما غناء إما دعاء إما قرآن إما كذا، انشغال بهذا المحمول. الشاهد يعني فهذا كل يوم 3 ساعات معاصي النظر، ثم انظر إلى الأذنين إن كان يستمع إلى الغناء، كم مرة يستمع إلى الغناء في اليوم؟ الآن سبحان الله، أي شوفوا الشيطان ماذا يصنع أيضا، حتى مع الهواتف ومع المحمول ما أستطيع أن أستمع عليه وأنا ماشي، فممكن لما أجلس ممكن أستمع، فأحدث لك ماذا؟ السماعة اللي هي توضع في الأذن تكون معك دائما، يبقى أنت ماشي حصل يقابلك الرجل محترم جدا ما معوش أي حد، وعمال يتشاكل ويرفع صوته وعمال يعمل، هو معوش حد أصلا، ليه؟ لأنه بيتكلم في الهاتف وعنده سماعة بيحاور أحدا بالهاتف أنت لا ترى حتى يبقى السماع مستمرا معك، يعني ما يضيع لحظة، ما يضيع لحظة منك. فلو أنك سمعت أيضا الغناء كم مرة في اليوم، هذه معاصي الأذنين، يبقى معاصي العينين، معاصي الأذنين، معاصي بالدخان، معاصي اللسان من الغيبة، من النميمة، من الكذب، من الاستهزاء، السخرية، بغير ذلك أيضا معاصي اليدين، معاصي الرجلين، معاصي الفرج، معاصي القلب بنياته وإراداته وأمراضه وأدرانه. يا الله، يبقى اليوم الواحد كم سيئة، لو أن الإنسان ليس مستقيما، ليس ممن حسن عمله بل ممن ساء عمله، اليوم الواحد في رصيد سيئاتك كم سيكون، مع أن مصير الإنسان يوم القيامة قد يكون على حسنة واحدة أو سيئة. الناس هناك من ثقلت موازينهم فدخلوا الجنة، ومن خفت موازينهم فدخلوا النار، ومن استوت موازينهم حسنة سيئة. فهؤلاء أصحاب الأعراف الذين يقفون على صور بين الجنة والنار حتى يقضي الله عز وجل في أمرهم، يعني ممكن لو حسنة واحدة. ولهذا لو أنك تريد حسنة واحدة يوم القيامة ومعك أبوك وأمك وطلبت حسنة، فلن يبذل لك أحد حسنة يوم القيامة. خذ من مال أبيك ما شئت الآن، خذ من مال أمك ما شئت، لكن يوم القيامة لو احتجت إلى حسنة، أقرب الناس إليك أبوك وأمك التي ما تتحمل عليك أبدا أبدا شيئا تكرهه، لو احتجت إلى حسنة فلن تبذل لك الحسنة، لن تبذل لك الحسنة. ليه؟ لأنها أحوج إليها منك اليوم. أمر الآخرة يختلف، أمر الآخرة يختلف، أمك لا يمكن تعطيك حسنة أبدا يوم القيامة، ولهذا حسنتك أنت الذي تحرص عليها من اليوم. ولهذا من كان عنده مال وكذا، أقول لا تنتظر أن ينفق أولادك عليك بالصدقات بعد موتك، أقول اشتري نفسك أنت، فإن المال إذا انتقل إلى الأولاد فقل ولد يذكر أباه، ولو ذكره كم مرة يذكره. ولهذا اشتري الحسنات بمالك قبل أن تموت، ولا تنتظر أن يعمل لك أحد، ما تنتظر، فقد لا يذكرك ولدك. الآن لو ذكر الولد والده الله يغفر له، هذا شيء طيب جدا من قمة البر. لكن يأتيك مثلا يقول هذه مثلا 1000 جنيه صدق عن والدي، والدي أو هذه 5 أو هذه كذا، ودائما لا زال ينفق على أبويه، كان ينفق على أبويه في الدنيا، لكن هل فيه الولد اليوم اللي لا يزال ينفق على أبويه؟ ولو قل، إذا كان ينفق على أبويه وهما حيان ينفق 1000 و2000 في الشهر، طيب ينفق 100 و200، هل الآن يجعل لوالديه شركة في ماله وحظا في كسبه؟ هذا من قمة البر، من قمة البر أن تجعل لوالديك نصيبا في مالك ولو قل، فإن خير الأعمال أدومه وإن قل. اجعل لأبويك، لا تنسى الأبوين أبدا، لا تنسى الأبوين، هذا بعد موتهما كيف بحياتهما، لا تنساهما، اجعل لهما نصيبا معك دائما، إن دعوت فاجعل لهما نصيبا، وإن تصدقت فاجعل لهما نصيبا. انظر إلى هذا الصحابي الجليل. يا أخوان، احنا نظن دائما سبحان الله إن الأعمال الصالحة وإنه طلب العلم وكذا أن هذه يعني ما هو بلازم الإنسان يراعي مثل هذه المعاني اللي يبدو عندنا معاني قليلة، لكن انظر إلى الصحابة الذين كمل علمهم وعملهم. هذا ابن عمر بينما يسير إذا به يلقى رجلا من الأعراب، أعرابي، ينزل عمر رضي الله ابن عمر رضي الله عنه يركبه الحمار، ثم يخلع العمامة ويلبسه العمامة. تعجب أصحاب ابن عمر من صنيع هذا الرجل معه، من صنيع ابن عمر مع الرجل، يعني كيف هذا، من هذا شيخ ولا عالم ولا إمام؟ اللي ابن عمر يركبه حماره ويلبس عمامته، من هذا؟ هو هذا من شيخ عبد الله بن عمر؟ ابدا. هذا كان ماذا يا اخوان؟ هذا كان ودا لعمر، هذا كان ودا لعمر، صاحبا لابيه، صاحبا لابيه. بالله عليكم اليوم الواحد اذا راى صاحب ابيه يتعلق به، تعال عم محمد تعال، والله لازم نشرب شيء، والله لازم، والله خد هذا العصير، لا والله اركب 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 اركب، بس عايز تروح فين؟ ليه؟ لانه كان ودا لابيه، صاحبا لابيه. فلا بد ان يبقى الابوان معنا يا اخوان، الابوان اللذان لهما من الفضل بعض الله ما لهما. الابوان فضلهما التميز، لا يشارك احد الابوين في شيء، ومهما بذلت فلن تشارك الاب معك في شيء. اتستطيع لو بقيت عمرك تبذل وتبذل ان يساوي ذلك بقائك في بطن امك 9 اشهر؟ أيساوي هذا؟ أيساوي هذا ولادتها لك وقد خرجت روح من روح كادت أن تذهب فيها روحها، وكل ذلك تنسى ألمها وكأنها ما وضعت حينما ترك بين يديها. أنت ماذا عاد أن تصنع؟ 100 جنيه نفقة، يا الله. أو اليوم الواحد يجي يضع يده على كتف أمه، ماذا عساك أن تصنع؟ ماذا عساك أن تصنع؟ ولا طلقة واحدة، ولا طلقة تكاد تتمزق، يتمزق بدنها. إي والله يكاد يتمزق، يتمزق بدنها، ولا طلقة واحدة. كيف برضاعة وتعب وسهر؟ هي التي تمرض لأنت في الحقيقة، هي التي تتألم لا أنت على الحقيقة، تشعر بك صغرا وكبرا، حقها عظيم. فبعد موت الأبوين هل بقي لهما من بر؟ والنبي نبي الإسلام، نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم يبين نعم بقي لهما حق، بقي لهما حق من البر. انظر إلى الصدقة، وانظر إلى الدعاء، وانظر إلى صلة الرحم التي لا توصل إلى بهما، وانظر وانظر وانظر. الأبوان معي إلى الممات، ليس إلى مماتهما وإنما إلى مماتي أنا. فهذا حق عظيم، هذا حق عظيم للوالدين. فإذا شركم من طال عمره وساء عمله. اليوم الواحد الذي يبقاه العاصي كم يحصل من ذنوب المعاصي؟ ولهذا فإن حسن العمل من فضل الله عز وجل. فإذا انضاف إلى ذلك طول العمر، كم صلاتك؟ 5 صلوات في اليوم تزيدها، 5 صلوات، وكل صلاة انظر فيها كم من حسنة. ثم 3 أجزاء، إن كان وردك في القرآن تقرأ 3 أجزاء أو جزئين أو جزء. ثم كم تسبيحة، أذكار صباح ومساء، ودور الصلوات، وهكذا. إذن اليوم الواحد يطول في عمرك نعمة من نعم الله. ولهذا لا تتمنى الموت لضر أصابك، فقد لو ما يأتيك ولو فقدت عقلك في المرض، لو ما يأتيك من المرض وإن طال إلا تتابع الحسنات وتواتر الطاعات وتكفير الخطيئات، لو ما يأتيك من المرض إلا هذا لكفى. المرض من وجه يا إخوان نعمة عظيمة، نعمة عظيمة. لا يزال المرض بك حتى تلقى الله ولا معصية لك، تتحات ذنوبك ومعاصيك، تتساقط ذنوبك ومعاصيك مع هذا المرض. فالذي مرض بالسرطان وتألم ليلا نهارا ولا يسكن ألمه إلا بأعلى المسكنات، حتى قد تفشل المسكنات أحيانا، كم نتألم له. ودعونا نتصارح أن الإنسان قد يتمنى من قلبه أن لو خرجت روح الأب، أو روح الأم، ليس مالا لن ولكن رحمة وشفقة. لكن والله ثم والله، والله إن أبا يموت قبل العصر ليس كأب يموت بعد العصر. إي والله، هذا من وجه، لأن ذلك زيادة رصيد، ومن أدرك قيمة الحسنة علم قيمة الدقيقة تبقى لك في عبودية. وصبر الإنسان على المرض واحتسابه في هذا من أعظم أنواع العبودية. ترون الإنسان يا أخواني الذي يحمل الذي يحمل كيس البول في يده لو كان محتسبا، ترون هذا هينا يا أخوان؟ ترون هذا هينا؟ ترون هذا الرجل الذي يقضي حاجته على السرير إن كان محتسبا، ترون هذا هينا؟ ترون هذا الرجل الذي يذهب إلى المريض محمولا على أكتاف أولاده إن احتسب، ترون هذا هينا؟ لا والله، لا والله، والله الإبرة التي تشاكها، ونبيك يقول حتى الشوكة يشاكها، حتى الشوكة، كيف بمئة شوكة حتى يصل الممرض إلى العرق وإلى الوريد الذي يعطيك فيه الحقنة، كل ذلك تقول وهكذا كم هي الشوكة. وقد يكون القطع، وقد يكون الجرح، وقد يكون وقد يكون وقد يكون قطع العضو، لكن كل هذا مع الاحتساب، إن احتسبت فأبشر. ولهذا خلاصة ما ذكرته، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذن أمرك كله خير، فالصحة تعيش مع عبودية الصحة، فإن جاء المرض عش مع عبودية المرض ولا تضيع لحظة، لا تجعل المرض ينسيك عبوديتك، فإنها عبودية عظيمة. وليس ذلك المؤمن إلا المؤمن. يا ترى الكافر ماذا سيقول حينما يطور، ماذا سيقول؟ أحد يعني الأخوة مبتلى سبحان الله، رزق من الوالد 4 بنات، 3 بنات قاعدات لديهم التخلف عقلي، تخلف عقلي وبدني، إعاقة كاملة، وقد والمع يعني الغالب في أمثال هؤلاء ترى البنت ممكن تموت 7 سنين 8 سنين يعني، والله لو تحملها الواحد، تحمل 3 بنات، الأم تحمل على أكتافها الحمام وكذا، بعدها 7 سنوات أو 8 سنوات يا أخوان، والأم تحمل، يكون عندها 3 بنات كل بنت مثلا 7 سنوات 8 سنوات 9 سنوات 10 سنوات إلى الحمام وإلى ها، وهن يزحفن على الأرض ما يعرفون يعني إيه أكل ولا شرب، متخلفات عقليا، التخلف العقلي، تخلف عقلي، ما هو بالبنت حتى تذهب إلى الحمام وخلاص تكفي حاجات أبدا، قضاء الحاجة، الطعام، الشراب، البيت خلى، لأن البنت بدون وعي تحم أي شيء ضع في فمها، فالشقة خالية في المكان، الغرفة ما فيها شيء سوى الفراش، 7 سنوات 8 سنوات. لا يا أخواني، ليس 7 سنوات ولا 8 سنوات، منهن من زادت على 30 سنة، ومنهن من دون 30، تخيلوا إلى الآن. وهذا والأخ هذا سبحان الله كل الدنيا تقول له طيب وديهم مستشفى وديهم، يقول دول سعادتي، سعادتي، أنا ما أستطيع أن أعيش بدونهم، مش بنت، 3 بنات وبنت واحدة التي عفاها الله وتزوجت، و3 بنات إلى اليوم سبحان الله. والبنت لا تخدمها إلا الأم، 3 بنات. ويقول لي أنا أريد أن أفعل شيئا بعد موتي لو بقي البنات هؤلاء؟ يعني هل ممكن أكتب لهم شيء حتى النفقة عليهم، نفقة عليهم بعد موتي، وبعدين يقول هذا إلى الميراث؟ يعني بس يتوقف الميراث إلى أنه مثلا ممكن يموت، يموتني ولا شيء. فالشاهد انظر إلى عبادة هذا الرجل، ولهذا أنا أقول له والله سبحان الله مع شدة ألم يا أخوان، من يتحمل يعني سبحان الله إلا والله من قذف الله الصبر في قلبه، اللي عنده ولد واحد الله يعافينا ويعافيكم ويعافي أبناءنا جميعا، أما يبقى عنده ولد يبلغ هذا ودورة المال تحمله بهذا السن، ده يكفي يا أخوان نفقة الحفاظات فقط ثلاث، هذه الحفاظ الكبيرة هذه يمكن بثمانية جنيه ولا بسبعة جنيه ولا بكذا، يعني بس هذا يكفي، ده نفقة بس هذا خاصة، والقيام والرعاية والعناية. أسأل الله عز وجل أن يأجرهما خير الأجر. شوفوا الأب وشوفوا الأم يا أخوان، فخيركم، لكنما تنظر إلى مثل هذا أنت بتنظر إليه بعين الرحمة والشفقة، لكن انظر في المقابل بقى، تحسب أن هذه الحسنة، هذه الحسنة إن شاء الله أنها تدخله الجنة، وأن هؤلاء القعيدات اليوم تحسب إن شاء الله سيكونهن السليمات الصحيحات اللواتي لا يدخلن الجنة حتى يأخذن بأيدي أبويهما إن شاء الله، تحسب ذلك. وهذا هو الذي أحسبه، أن الأخ صبر من أجله، وإلا يصبر من أجل ماذا؟ يصبر من أجل ماذا؟ يعني لو أنه ذهب بهم إلى مستشفى خاصة بهذه الأشياء وينفق كذا، ما نستطيع أن نقول هذا حرام أو أنه مقصر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما أسلمهما إلى خطر ولا أسلمهما إلى خلاص في رعاية وكل شيء، لكنه ما استطيع، لك ما استطيع أعيش بدونه، ما أستطيع أعيش بدونه. ثم يزيد ابتلاء الأخ هذا فيصاب في كليتي، سبحان الله، هو كذلك قعيد. فالله المستعان، فخيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. فلا بد الإنسان يحسن العمل، ما يدري. شوف معنا الدورة الماضية، والله من الأعاجيب، هذا درس الإنسان سبحان الله. أنا سعيد بأننا تعرفنا على هذا العالم الشيخ عبد العزيز بن ناصر الشعيبي، يموت 114 سنة يا أخوان، أخواني بعد 102 سنة بيشرح الكتب ويشرح المتون إلى أن مات، 102 سنة، 102، وما بعد ذلك إلى الممات. اليوم الذي مات فيه صائم، اليوم الذي مات فيه صائم 114 سنة، سبحان الله. يعني هو الشيخ يعتبر من كبار الناس في العالم، يعني يقولون أكبر وأطول أعمار في هذا العصر، ما أدري يذكرون 117 119 120، يعني هكذا يقولون هذه المرأة الفلانية في كذا، الرجل الفلاني في كذا، ده فالشيخ يعني يعتبر مع هذه الطبقة اللي هي أطول أعمار في العالم، والله يحفظ عليه عقله ويحفظ عليه علم. نعم. والإنسان المؤمن،
قال رحمه الله، والإنسان المؤمن إذا انتقل من الدنيا ليس ينتقل إلى دار أسوأ، بل ينتقل إلى دار خير من داره. ولذلك ندعو للميت ونحن نصلي عليه ونقول اللهم أبدله دارا خيرا من داره. وربما يحصل عند هذا الذي أصيب بمرض في كليته من الإنابة إلى الله والرجوع إليه وتلقي الموت باستعداد تام، وهذا أفيد بكثير من أن تبقى حياته أياما ثم يموت. ولهذا لما جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه موسى حتى فقع عينه، فرجع ملك الموت إلى الله فقال أرسلتني يا ربي إلى رجل لا يريد الموت. قال الله عز وجل مره أن يضع يده على جلد ثور وله من السنين بقدر ما تحت يده من هذه الشعرات. وهذه كثيرة على أننا لا نعلم عن كيفية يد موسى عليه السلام، هل هي كبيرة أو صغيرة؟
مهما كانت ولو كانت صغيرة هي كيد معتدة، معتدة يد الرجال، لكن حتى ولو كانت صغيرة ماذا عسى أن تكون؟ وإن أصغر يد لو وضعت على شعر كم العدد؟ يا الله ما تستطيع أن تحصي هذا بسهولة. يعني حتى لو جبت يد طفل ووضعها على شعر عد الشعرات هذه كم ستكون ولو بذلك سنين. نعم،
لكن لا شك أنها أكبر من يد الإنسان، أكبر من الإنسان الآن، لأن الخلق يتناقص حتى وصل إلى هذه الأمة. ثم إن الثورة تختلف بالنسبة للثيران، بالنسبة لرصف الشعر، كما تختلف رؤوس بني آدم. والمهم أنها ستكون كثيرة. قال موسى ثم ماذا؟ قال ثم الموت. قال فمن الآن، لأن عمرك ولو طال فكأنما تلبث ساعة من نهار. والآن مثلا نحن
ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قال لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العالمين.
والآن مثلا نحن متفاوتون في الأعمار، الكثير منا والقليل، كل الماضي سواء كأنه لم يكن. فقال موسى عليه السلام كأنه لم يكن.
يعني أنت الآن كم عمرك؟ 20 30 40. لو أنك عشت 1000 سنة، اعتبر أنك عشت الدنيا إلى اليوم، عشت الدنيا كلها إلى اليوم، ثم ماذا؟ نعم. فقال موسى عليه السلام
ولكن أسأل ربي أن يكون موتي حول البلاد المقدسة. فانتقل إلى هناك ومات هناك عند الكثيب الأحمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو
وهذا الرغبة في الخير حتى عند الموت، أن يجعل موته في حول البلاد المقدسة. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت ثم لأريتكم قبره، لكن الحمد لله أنه لا يعلم الآن، بل ولا يعلم قبره من قبور الأنبياء السابقين،
بل ولا يعلم قبر من قبور الأنبياء السابقين إلا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. جميع الأنبياء لا تعلم قبره. القول بأن هذا نبي الله إبراهيم، وفي الحجر هذا نبي الله إسماعيل، ما يعلم قبر نبي إلا قبر نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم إن قبر نبينا صلى الله عليه وسلم قد حفظ، فمع علمنا بقبره لا يمكن الوصول إليه، لا يمكن الوصول إليه، وقد جعلت الجذر بيننا وبين قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نأتي على قبر الرسول ونتخذ عيدا فيكون أمامنا كالقبور الموجودة الآن. تستطيع أن تصل إلى أي قبر بسهولة، لكن قبر النبي لا يمكن. طب حتى ولا الملك يا شيخ، يعني ولا الملك العربية السعودية، المملكة العربية السعودية، يعني يروح ولا ملك العربية، المملكة العربية السعودية، هذه جذر. إنما الدخول هذا، ما تشوفوا الدخول هذا، الدخول إلى ممر من الممرات، لأن حول القبر كما قال ابن القيم في زمانه 3 جدران، بين كل جدار وجدار مسافة. لا الآن وصلنا إلى يمكن 6، الشبك الحديد الخارجي هذا يمكن 6 يمكن أو 5. فاللي بيدخل إلى ممر فقط، لكن ما يصل بينه وبين القبر حجب، ما أحد دخل. نعم. وهذا من فضل الله، لأن وجد قبر النبي صلى الله عليه وسلم بارزا لكان هذا مدعاة إلى عبادته، والنبي دعا الله ألا يجعل قبره وثنا يعبد، والحمد لله. ولهذا أشكل أو أحدث شبهة بعض الصوفية ويقول ما يفعله الناس من استغاثة عند قبر رسول الله ليس من العبادة، لأن النبي قال اللهم لا تجعل القبر وثنا يعبد، والله استجاب دعاء. إذا اللي بيحصل هذا ليس عباد، لأن هذا عند قبر الرسول إذا لا يمكن أن يكون عبادة، لأن لو كان عبادة معناه الله ما استجاب للنبي اللهم لا تجعل القبر وثنا يعبد، وهذا من التلبيس على الناس. فإن النبي دعا الله ألا يتخذ قبره وثنا يعبد، ما قال ألا أعبد، ألا يتخذ قبري وثنا يعبد. وقبر النبي لا يمكن أن يصل إليه أحد حتى يتخذه وثنا، القبر نفسه ما يتخذ وثنا. أما أنت فأنت الذي تعبد رسول الله، ولو في مسجد رسول الله فليس من اتخاذ القبر وثنا، وإنما من عبادتك لرسول الله واستغاثتك برسول الله. هذا الشرك الذي تأتيه لا علاقة له به، اللهم لا تجعل قبر وثنا يعبد. فقبر النبي لم يتخذ وثنا، قبر النبي لم يتخذ وثنا، إنما أنت تعبد النبي في مسجد النبي، فأنت واقف الآن في مسجد النبي، فلا فرق بينك وبين من يسجد في صلاته في مسجد النبي ويقول أغثني يا رسول الله. أما القبر ما اتخذ، ما يستطيع أحد أن يتخذ القبر وثنا يعبد، لأنه حيل بينك وبين القبر بجذر، كيف تتخذ القبر وثنا؟ إنما أنت تعبد من في القبر، أغثني يا رسول الله، فليس هذا من تلبيسك في الحديث. فإن النبي قال اللهم لا تجعل القبر وثنا يعبد، إذن كل ما يحصل عند القبر لا يمكن أن يكون عبادة لصاحب القبر، لأن النبي قال اللهم لا تجعل القبر وثنا يعبد. هذا من جهل هؤلاء، هذا من جهل هؤلاء. فلا يعلم قبر نبي إلا نبينا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يصل أحد أن يصل إليه، فلا يتخذ والحمد لله وثنا يعبد من دون الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله بل ولا يعلم قبر من قبور الأنبياء السابقين إلا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظه الله سبحانه وتعالى في هذا المكان. فالحاصل أننا نقول
نعم، شوف الشيخ بتكلم عن قول الله عز وجل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فتكلم عن عدل. ألا ترون أن الشيخ خرج عن الموضوع العقيدة وشرح الآية ليأخذ صفة من صفات الله عز وجل إن الله يحب، وهي صفة المحبة؟ الشيخ خرج عن هذا الموضوع لماذا يا إخوان؟ لأن العالم مرب، إن تكلم في الفقه وجاء وقت يربي من خلال الفقه ربه، إن كان تكلم في المصطلح، إن كان يتكلم في أصول الفقه، كان يتكلم في الفرائض، هذه أشياء قد تبدو علمية بحتة، قواعد تعامل مع قواعد، لكن التربية جنبا إلى جنب مع أي علم تتعلمه. فلهذا العالم رب من خلال علمه، فإذا وجد فرصة وإذا وجد مدخلا، لأن العلم يا إخواني يراد لهذا، العلم لا يراد لما يكون كجدول الضرب، احفظ بذهنك الاثنين في اثنين باربعة، العلم ما هو بجدول ضرب يا إخوان، معلومات ذهنية فقط. كم عدد ما أركان الإيمان الستة، ما أركان الإيمان الخمسة وفقط، أنت ما تسمع العلم، العلم يراد للعمل، العلم يراد للعمل، إنما العلم الخاشئ، إنما يخشى من عباد، إنما يخشى الله من عباده العلماء، ذلك لمن خشي ربه يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. العلم يراد هذا، فليس هذا مما يخرج عن الموضوع، بل هو من ثمرات الموضوع. أي علم لما تتكلم عن علم الفرائض ومدخلك لهذا العلم، وأنت تتكلم عن حقوق التركات، تتكلم عن مرض المخوف الأول، وتتكلم عن كذا وكذا وما يتعلق بذلك من أحكام، هذا تقف وقفات تربوية مع أيضا توزيع التركات والأقرب فالأقرب وكذا وصلة الأرحام، وأن لك وقد يكون لك حق في تركة ابن عمك. الآن أنت مالك، ما تفكر أبدا أن ترك ابن عمك، عنده أولاد وعنده زوجة، وهذا ابن عمي أن لي أن أرثه، ما يأتي في دينك ولو واحد على مليون، ولكن قد ترث أنت كل تركته. ابن عمك خرج بزوجته وعياله رحين القاهرة، انقلبت السيارة، مات ابن عمك وماتت زوجته ومات الأولاد وليس له أبوان، من الذي يرثه؟ ما في أحد أقرب منك، أنت الذي ترث، أخذ التركة كلها ابن العم. إذن صل ابن العم من الآن، واعلم أنه سوف يأتي يوم الذي ممكن أن تغنم من ابن عمك، فلتغرم اليوم لابن عمك، تدخل عليه إن كان مريضا إن كان كذا، تصل بشيء. فالتركات مو بعلم جاف يا أخوان، تركات وظف هذا العلم أيضا في التربية، كل علم يمكن أن توظف في التربية. فالعالم إذا جاء موضع يحتاج إلى مثل هذا ليحرك القلوب وليربي النفوس، فرب طالب تكون استفادته من كلمة ذي كلمات أعظم من الدرس. وهذه فائدة الشيخ. الآن أنت لو تتعامل مع كتاب مثلا مجرد قواعد تفرغها وتحفظ، لكن المربي مثل الواحد عاد ممكن يقول لك ايه فائدة الابوين، انا ممكن يكون لا يكون عندي ابوية داخل اصلا، انا اللي بشتغل وانا اللي عملت نفسي، مش محتاج يعني الوالدين، انت اللي بتشتغل وعملت نفسك وانت وانت الى اخره. هذا بالنسبة للكسب المادي، لكن المعنوي، لكن المعاني التي ربتك، ربتك المعاني، احضان امك، عطف امك، عطف ابيك، حرص الابوين عليك، هذه أشياء ما تباع ولا تشترى. تكسبها منين هذه؟ تجيبها منين هذه؟ لا توجد. لبن صناعي، روحت علبة لبن وشربها، هذا لا يساوي شيء. أنت بترضع من أمك اللبن؟ أنت ترضع من أمك كل المعاني، بس كده تنام كده على الصدر، يا سلام. طب وده هنجيبه منين ده بقى؟ مرضعة، عمته، خالته. والله لو جئت بالبشر كله، والله ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجر، ليست النائحة. الصدر ده خاص، الصدر ده خاص، صدر الأم هذا خاص، لبن الأم هذا خاص، عطف الأم هذا خاص. هي بترضعك الأم خلاص، ده الأم بترضعك وتنصر. الولد سنانه كده مش عبين، الولد عينيه كده فيها مش عارف ايه، الولد شعر الحاجب مش عارف فيه شعره كده، الولد دقنته مش عارف ايه ده. لكن هات كده مرضعة خلص خلاص، هذا عنده. لكن الام لا، الام لا، ما هو بصدر، ما هو بثدي، ما هو بثدي، قلب صدر هذه الام. فالشاهد من هذا ان مثل هذه المعاني التربوية يحرص عليها العالم الرباني. ولهذا من الرباني؟ العالم لا يحمد إلا إذا كان عالما ربانيا. رباني، العالم الرباني، ليس العالم الحافظ، العالم الرباني، لا الحافظ ولا المحدث ولا الحاكم ولا أمير المؤمنين ولا دي رتب تتعلق بمحفوظات، إنما العالم الذي يربي. رتبة التربية لا هي الحافظ ولا هي أمير المؤمنين. بس يا شيخ ده الإمام أحمد أمير المؤمنين المربي. الإمام أحمد ما ربى به كم تحفظ يا أحمد؟ ألف ألف حديث بهذا خلاص. إنما أحمد الذي ربك في كل موضع، ربك في كل لحظة، أحمد الذي كانت رؤيته تربية، رؤيته أحمد تربية، سماعه أحمد، سيرة أحمد إلى اليوم تربية. كم تنشط نفوس وترقى بسماع سيرته، كيف لو رأيناه، كيف لو رأيناه. تظنون أحمد كان شغال في مكتب تحقيق الملزمة أمسك دي ومش عارف إيه الدين؟ لا لا ما ينفعش، خلاص حرب بينه وبينك، حرب، خدتش فلوسي وانت مش عارف ايه وتحكت عليا وديتني تاجر، تاجر يا اخوان، قاعد يقول صحيح ضعيف، تجارة مش عبادة. ما في اشكال في الكسب، الحمد لله، ما كسب طيب وكل شيء، والتصنيف وكل حاجة لو تتكلم، وهل لكن أنت لم تصنف لتأكل، لم تصنف لتأخذ، إنما أخذت لتصنف، أي ليكون لك دخل يهيئ لك ماذا؟ التعبد بالعلم. ولهذا بالله عليك عصرنا هذا ربما في نظري أنا من جهة العدد ترى في أعداد أكثر علم، ترى في أعداد طلبة علم اعتنوا به واشتغلوا به علم الحديث. ليه؟ طبعا انت عارفين علم الحديث برضو من جهة دخل ماشي، من جهة برضو يعني شهوة ان واحد قاعد كده مع ابو حاتم وابو زرع وشغل بقى والصحيح، ولكن وقلت في قلت كتير قوي، يعني يمكن اكتر علم فيه قلت، يمكن بعد كل حكم قلت 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 كتير قوي، يعني ما حد تضرب من حديث يمكن قلت ده 10 مرات. لا يعني لو اشتغلت لك في 100 حديث فعشرة بألف قلت، بألف قلت في 100 حديث، فهلم كده له يعني. لكن الربانية مع هذا العدد قليل، ولهذا انظر كم اللي يشتغلوا. لكن من الألباني؟ من المعلمي؟ من أحمد شاكر؟ ترى التألق فين يا أخوان؟ الربانية، المحدث الرباني، الرباني، الرباني حريص على أن يعلم الناس السنة، مش حريص أن هو يخرج للناس كتابا. شوف مجلس الألباني، لا تنظر إلى كتاب الألباني يعني في أحكامه صححح صح السنة، شوف مجلس الألباني، استمع لمجلس الألباني، مهم يا أخوان. يا ليت يا ليت يا ليت يكون لك كل يوم وقفة مع سماح الألباني، ولو دقيقة واحدة، ولو مقطع دقيقتين أو ثلاثة، ولو فتوى، ولو فتوى. عجيب الرجل هذا، عجيب، مناقشات، تربية، ربانية، تعبد، تعبد، ربانية بالعلم نفسه، يعني يتعلم منها الإنسان، يعرف قدره، يعرف كيف عبادة هذا الرجل، بكاء هذا الرجل، تعامل هذا الرجل. هذه المرادة يا أخوان، ربانية. الشيخ أباني ما يذكر الأثر على إنه وفي مصنف النبي شيبة، تحس إنه هو الأثر خرج من ذهن يعبر عنه لسان. لا والله، والله الطعم الذي تجد الذي تجد في كلام الألباني وهو يستدل بالأثر، الطعم هذا، الطعم تجد أنه الحديث خرج من القلب، مش خرج من الذهن فعبر عنه اللسان، خرج من القلب، إنه يستدعي لك منهج السلف، مش يستدعي لك أثر موجود عند ماذا؟ عند ابن أبي شيبة، ولا أثر عند سعيد المنصور، ولا أثر، أبدا، أثر يخرج من القلب. لهذا تجد سبحان الله دايما قلب الإنسان مع الشيخ وهو يتكلم القلب، مش تحس أن أنت بتستفيد علم، خد بالك، لا. ولهذا تبكي كثيرا مع سماع الشيخ في المواقف، حتى الشيخ لما يجي يمزح، تربية، تربية، ما يمزح وأنا أعجمي ألباني كذا من العاجم، يعني الشيخ حتى ويمزح، الطبيعي عند الشيخ علم، مزاحه مزاحه علم يا أخوان، إيه والله علم، تحلى من مزاحه رحمه الله رحمة واسعة. إذن فيه أخواني وصف اسمه الربانية، مو بالعالم لن تجده في رتب علماء الحديث، إنما الرتب تتعلق بقدر المحفوظ، من المحدث، من حافظ، من حاكم، من المؤمنين. إنما يا أخوان الرباني يتعلق بالعمل والتربية، الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كبار، الذي يعلم ويعمل ويدعو، هذا رباني. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، هذا الرباني حريص على أن يربي الناس بالعلم، حريص على أن يكون فيه القدوة، عالم يربي هو كذب أيفرحك يا عالم أن من حولك منتفع بك وساكت على كذبك بل يترجم لك بالصدق وهو يعلم إنك لكاذب؟ أو صاحب هوى، صاحب هوى تقرأ الشيء ولا وتبصر ما فيه ولكنك تتكلم بخلاف ما فيه، حتى لو قال لك طلابك وقالوا لك أيوة أحسنت هذا يراد به كذا وكذا، حتى ولو قال لك طلابك والله اعلم أنهم يعلمون إنك لكاذب، لأن طالبك هذا أقول لك عشان أختبرك بطالبك، طالبك هذا لو أنت تقول أخطأت بدل بررت، لو أنت لا فعلا هذا موضع خطأ لا لقالوا ماذا فورا فورا قبل ما تنتهي الكلمة، شيخنا جزاه الله خيرا لم يمنعه كذا أن يرجع إلى الصواب، شيخنا رحمه الله حفظه الله، شيخنا انظر تراجع لم يكن عنده هوى، شيخنا شيخنا، ولما يبرر إن هذا ليس بخطأ وإن هذا كذا شيخنا أعلم شيخنا أدرى، دعك من الأبواق دي يا شيخ، دعك من الأكواب الأبواق هذه المنتفعة أو جاهلة ما ينفعونك، واعلم أنك ساقط في قلوبه، اعلم هذا، اعلم اعلم أنه لا يعظم الإنسان في قلب الخلق إلا إذا عبد الخالق بتجرد ولو كان فيه إنكار على الخلق. المدخن الشيخ الأخ الملتحي مثلا يعني اللي وقف مع المدخن عادي ووقف معه ويمزح وبتاعه وكلام من ده، وانت فكر بقى ان انت ما شاء الله بتألف قلبه، انت عارف ما يجعل لك وزنا، انت عارف يجعل وزن مين يا اخي الله يكرمك، بلاش الدخان هذا حرام جزاك الله خير، اطفي الدخان، طب خلاص انت اصل، طب والله انا امشي بقى، ها اما انطر من السجارة، هو بيرميها وربما انت تهيئ لك انه هو الان لا والله عظمت في قلبه، والله عظمت في قلبي، عظمت في قلبي، السلطان لما تدخل عنده تعرف لو سألك ايه حكم الربا عادي ما فيش فيها الربا يعني جائز وبتاع، وطالع انت مبسوط قوي الربا جائز والنقاب مش واجب واللي مش عارف ايه طالع مبسوط، مالك وزن، تعرف الوزن، الوزن لو كان السلطان يدخن تقول له جزاك الله خير تسخين حرام وخايف عليك وكذا، تعرف الوزن أن تتكلم بالحق، هنا سيكون لك الوزن. ولهذا لم يكن أحد في قلوب السلاطين له وزن حقيقي إلا العلماء الربانيين، وقد كان السلاطين يهابونهم. ولهذا قدر ابن باز عند السلاطين لم يكن كما يترجم الحزبيون منتفع بي رجل يعطي فتاوى، وقدره دينه، قدر دينه، قدر العثيمين دينه، قدر الألباني دينه، فالعالم لابد أن يكون ربانيا، والربانية رتبة عظيمة، رتبة عظيمة لا تتعلق بمحفوظ بل تتعلق ب عناية يرحمك الله واهتمام وحرص على الخير، فعلا يكون الطالب تربى تربى. إنما شيخ ده تمام شيخنا ما شاء الله كذب وتلفيق وبتر، اعلم أنك ساقط عند طالبك، ولو قبل يديك ولو قبل شيخي أعلم أهل الأرض غدا سيقول شيخي كذب، سيقول كذاب، ولن تحصل بركة إذا كان الشيخ كاذبا، فكيف يكون الطالب؟ إذا كان الشيخ صاحب هوى كيف يكون الطالب؟ كيف يكون الطالب؟ كيف هو هذا الطالب؟ كيف يتربى؟ إخواني والعلم تجارة، هي حصة مدرسية، عندنا الحصة السبعة عندنا الحصة السادسة، مجالس العلم يا إخواني لها حرمتها لها صيانتها، مجالس العلم مجالس الحجج، وأعظم من تقام عليه الحجة في الدرس ومين؟ الشيخ، الشيخ يا إخوان، الشيخ إن ترخص الطالب بشيء فلن بقى ترخص، تعرفون يا اخوان الشيخ والطالب مثلهما مثل ايه؟ مثل مشروع ضخم قام عليه مهندس، هو اللي موقع الاوراق، هو اللي متحمل المسؤوليه، وجاب عمال عنده، عمال كل يوم يجيب حداد، نجار، كذا كذا كذا، مشروع 10 سنوات. الواحد بياخذ اجرته من العمال ويروح ياكل ويشرب، ما لهش اشكالي، ها، وانتهى المشروع وتم تسليم المشروع، سنة العمال بيتقاضوا راتب. وبعدين فوجئنا المشروع فيه سنتي كذا، هذا سيؤدي الى انهيار الكوبري، انهيار العمارة، من سيحاسب؟ العامل، العامل اخذ راتبه من كم شهر، المهندس. قد تقول ده هي سنتي، سنتي ما يصلح معه العمارة، عمارة 20 دور جايك كده 5 سنتي خلاص، لازم العمارة دي تهدم، 5 سنتي، 5 سنتي. العامل ممكن يكون تخطى وما عمل ضميره بال5 متر، يمكن بدل ما وضع حديد وضع أي شيء ما يعنيه، يمكن مصورها دي ما ربطها، ما يعنيه، أخذ رطيبة وروح. إن حصل إشكالية في السباكة، إن حصل إشكالية في الكهرباء، إن حصل إشكالية في العمارة، المهندس هو هذا الشيخ، انحرافه بالملي. ولهذا ملي الشيخ خطير، لأن فيه انهيار أمة، فيه انهيار أمة ما يصلح. أما الطالب قد يذهب ويجيء، طالب غانم إن أراد الله بنفع، لكن ما هو بغارم، ما هو مسؤول عن فتوى تطير في الأفهاق، ولا مسؤول عن هذا. فالعلم عبادة، إنما أنت تعلم طلابك هذا، تعلم طلاب فسقط وأسقط. فهل مجالس العلم يا أخواني هذا؟ أنا شرح 100 كتاب، شرح 1000 كتاب، أنا عندي طلبة كذا، يا شيخ كذا مقطع من أجل تبرير ولا تعليل ولا غير ذلك. شيخ تكذب على منبرك ساعة، تكذب والطلاب يعرف أنك تكذب، هو هذا علم؟ اترك هذا الطريق، اذهب يا رجل مزرع الدواجن، ولا اشتغل أي شغلة إلا هذه. حجج حجج حجج، قال الله، قال رسول الله، قال أحمد، قال مالك، قال الشافعي. الشيخ يخرج قبل أن يقابل الناس، يخرج بهذا العلم، هل هو مطبق لهذا؟ إن تكلم في صدق صادق، إن تكلم في أمانة أمين، إن قال قال رسول الله. لا يا أخوانا، نقرأ لمالك، محمد بن المنكدر، أئمة السلف، محمد بن واسع، يقولون أثر، أثر ذكر الرسول على الوجه. كان مالك إذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم تغير وجهه. وهذا العلم يا اخواني، العلم هذا ليس ما ترونه في هؤلاء قطاع الطريق، التجار به، تجار، فجار، إلى الله فجار. رب طالبك، رب هذا الطالب بربانيتك، ربي بهذا. فالشيخ الموفق ما ينظر إلى طلاب ولا ينظر إلى أمة، ينظر إلى نفسه، ينجو بهذا العلم أو يكون حج عليه، كما مثلت لكم مثال تقريبي. بعد الشيخ محسوب بالملي، بعد الشيخ محسوب بالرسم الهندسي، ما هو مشكلة هنا متر هنا متر، لا، هذا بعد الشيخ. فالشيخ يعلم هذا، أنه مراقب بالملي، مراقب بالملي، مراقب باللحظة. الشيخ مسؤول عن مزاحه فضلا عن جده، الشيخ مسؤول عن طعامه وشرابه، هو فضلا عن كسبه. فما يقول ما يعنيني هذا، هذه سهلة، هذه ما هي بسهلة، هذه ما هي بسهلة، هذه منقولة، الناس تنظر إليك، ينقلون عنك كل شيء، ينقلون عنك، ينقلون عنك. ولهذا قد يصل انحرافك إلى مدى ما تعلم، قد ينقل عنك الطالب شيء وينقل عن الطالب طالب الطالب شيء وهكذا تتسلسل هذه المخالفة التي تعمدتها. فمجلس العلم هذا أخواني مجلس تربية، مجلس ربانية. يا بني إذا كتبت 10 أحرف فانظر يا مضى في قلبك، كطالب كشيخ إذا تكلمت 10 أحرف انظر إلى موضعها من قلبك. هذه هكذا ينبغي أن تكون مجلس العلم. إن رددت على المخالف لابد تكون في ربانية تعبد بهذا. السخاوي يقول رحمه الله في قواعد جرح والتعديل، يقول في بعض المواضع يقول رحمه الله: فإن كان المراد يحصل بجرح واحد فلا يذكر جرحان. في الراوي إذا كان الموضع هذا يكفيني فيه ذكر جرح واحد فليس داعي أن تذكر جرحين. أنت الموضع المتعلق هنا بالجرح هنا ها؟ عندك شيء واحد تجرح به الراوي، في شيء ثاني ليس له علاقة بالموضوع وهو فيه ما تذكر. ليه؟ لأن الجرح على خلاف الأصل للحاجة، والحاجة تقدر بقدرها، فمن احتاج إلى موضع فلا يذكر موضعين. شوفوا يا أخوان الربانية، شوفوا الربانية. فكما يقال فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا أجلكم لننظر أحاديث أهل السنة فتكتب وكذا، اعلموا أن الذي سيحكم لا بد أيضا ألا يكون حكم فتنة، وإلا أيضا هناك من يحكم بفتنة واقع فيها ويحكم وليس محكوما عليه. فلهذا العلم هذا ربانية. أحمد ابن معين ابن المديني أبو زرعة ليس البخاري ليس يا أخواني حفاظا يا أخوان، وفقط ربانيون يا أخوان، دول نقاد ربانيون، ربانيون نقاد بربانية، نقاد بعبادة. لكن للأسف للأسف احنا نتعامل مع هؤلاء نقاد بقواعد، نقاد بأحكام، ولهذا قل من يقف عند ترجمة واحد منهم ترجمة تربوية وعقدية، جزآن مفقودان في تراجم علمائنا: عقيدة، عمل، وربانية. نركز جدا على الرحلات، على العلم، على حصل، على أخذ عن أخذ عنه من، نركز على هذا. إنما تربية تخرج من ترجمة كل واحد، اللي تخرج منه البخاري ليس هو عند أحمد، واللي عند أحمد ليس هو عند ابن المديني، وهكذا. فالله المستعان، الله المستعان. فهذا ليس يا إخواني خروجا عن الموضوع، بل هو مما يلزم وربما يكون الأنفع، لأن هذا المعنى فرض عين. معنى نتكلم فيه العمل بالعلم الربانية فرض عين على من علمه الله علما، لأنك ستسأل عنه وعن علمه وعن علمه فيما عمل به وعن علمه. فهذه إذن ليست فرضا كفائيا فضلا أن تكون مستحبة، إنما هذا فرض عين. يعني علمك بالحديث هذا بعموم الأمة فرض كفاية، قد يكون في حقك مستحبا، إنما العمل بما عملت هذا إيه؟ فرض عين. يا أيها الذين آمنوا لما تقولوا ما لا تفعلون، كبر وقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، هذا فرض عين. فلهذا العلم يراد لهذا، العلم يراد لهذا. فانظر إلى قلبك مع العلم. فالشيخ العثيمين رحمة الله عليه لما يخرج عن هذا، هذا يربي، هذا يربي مثل هذه الأشياء يربي، ونحن في حاجة إلى هذا. نعم. نعود إلى أصل المسألة، وهي مسألة يعني قبل أن ننتقل إلى تمام الكلام في الإقساط، وهي التبرع. الشيخ هذا كما قلنا ده ترجيح الشيخ رحمة الله عليه، أنه يرجح أنه ما يجوز التبرع، ولأن الإنسان قد يحتاج إلى هذا، ولأن الضرر قد يلحق بالإنسان بعد ذلك وكذا، هذا اجتهاده. لكن جماهير المعاصرين على الجواز بالضوابط الشرعية، ولعل هذا هو الأقرب، لأن الله لأن الإنسان به يحيى إنسان بسبب هذا. ومسألة الضرر بينظر إلى وقتها لا إلى ما قد يكون في المستقبل، ولهذا من الشروط ألا يترتب على ذلك ضرر للإنسان. أما ما قد يتوقع، ما قد يستقبل، ما قد يستقبل، قد يصاب الإنسان بالمرض وعنده كلية، وقد يصاب بالمرض وعنده كليتان، وقد تكون له كليتان صحيحتان سليمتان ويصاب بغير الكلى، فهذا عند الله عز وجل. فمثل هذا طالما أنه ما يترتب على ضرر في إنقاذ حياة إنسان وكذا، فهذا يدخل في قول الله عز وجل ومن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا. وإن كان قول الشيخ قول قوي وقول له اعتباره، قول قوي وقول له اعتباره، لكن ما ذهب إليه المعاصرون هو الأقرب إن شاء الله تعالى. نعم محمد تعالى بكرسي هذا كذا، محمد تعالى بكرسي كذا نجمع شوية إخوان بس. نعم أيوة لا، بنقل السخاوي كما قلنا هو نقل السخاوي ضمن قاعدة. إيه القاعدة؟ إن الجرح هذا للحاجة والحاجة تقدر بقدره. فلهذا يقول إذا حصل المراد بواحد ما تذكر ثنتين. طب حصل المراد ما حصل المراد بواحد يبقى الثنتين. طب ما حصل المراد بالثنتين يحصل بعشرة يبقى بعشرة يبقى بعشرين يبقى بكتاب كامل يبقى بكذا. ومن الحاجة ما يتعلق بموضع الجرح، فإن موضع الجرح لإبرازه قد يحتاج ذكر موضع ثاني وثالث ورابع حتى يتصور من حتى يتصور المنصوح أو تصور الأمة مدى تأثر الشخص في هذا الجرح بأمور. فقد يكون المجروح هذا وصل إليك بهواه، قد يكون وصل لذلك بتلقي عن أهل البدع، قد يكون وصل هذا بكذا بتناقضه، فقد تذكر مع في الموضع الواحد مواضع أخرى، هذه كلها أيضا من الحاجة. مثل إيه يا أخي فاروق؟ مثل الجبير. الجبير أنت الأصل أنت تستعمل جبير إيه؟ لعلاج موضع معين. طيب الموضع ده في الإصبع، لكن من أجل أن تجعل الجبيرة متقن على الإصبع بتعمل إيه؟ تحتاج يد مع جزء من الزراع. كل هذا ما تقولش يتعدى موضع الحاج، لا، هو من موضع الحاج وليس تعدي موضع الحاج. يعني ما تقول هذا الأصبع فعلام الكف وعلام الذراع، هذا تعدي لموضع الحاج. ويجعلون من شروط المسح وكذا ألا تتعدى الجبيرة موضع الحاج. إيه موضع الحاج؟ موضع الحاجة قد يحتاج ذراع بأكمل، قد يحتاج ذراع بأكمل وهو في الإصبع مثلا، حسب ما يقدر الطبيب. نفس المسألة، نفس المسألة في الجرح، نفس المسألة في الجرح. يعني أنا أرد الآن على مخالف، على مثلا أشعري. أشعري الأشعري ده مثلا لديه زوجة متبرجة، أقول ومن الردود على هذا أن هذا رجل زوجة متبرجة، إيه علاقة هذا بها؟ أنا أرد على فلان الفلان الحزبيين وعنده عمارة 10 أدوار ولا عنده سيارة بربع مليون، أقول أيضا ومن الردود عليه أن هذا الرجل يركب سيارة كذا كذا شأن المتكبرين، إيه علاقة هذه؟ أنا برد على واحد حزبي في مخالفة منهج، إيه علاقة هذا بهذه؟ أو كردود البعض لما بيرد على واحد فيقول مثلا يقول مثلا أنه كان قبل أن يتوب كان كذا وكان كذا وكان كذا، إيه علاقة هذا؟ إذا تاب من هذا وتحول وعلم صدق توبتي من هذا، إيه علاقته؟ واحد صوفي انتقل من الصوفية إلى السنة ثم انحرف في السنة، وأنا أرد عليه الآن، أرد على الانحراف في السنة، هل أذكر أنه كان صوفيا؟ إيه العلاقة بهذا؟ خلاص، والصوفية تاب ورد ولا يزال حتى مع انحراف الآن يرد على الصوفي. إيه الموضع اللي أناقشه فيه؟ إيه الموضع؟ هذا هو. فالإنسان لا تعد موضع الحاجة، هذا معنى كلام السخاوي، وليس ما قد يتوسع به البعض فعلا من مثل هذه العبارات يفرح بها البعض ويجعلها على غير مراد العلماء كالسخاوي وغيره، يجعلها على غير المراد فيتوسع بها ويذكر من هذه الأشياء ما يذكر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فالحاصل أننا نقول إن الإقساط واجب في كل شيء حتى في النفس وفي الأهل والأولاد، فقد كان السلف يعدلون بين أولادهم في التقبيل، فإذا قبل الصبي مرة قبل الثاني مرة، وإن قبله مرتين والثاني ينظر قبله مرتين، يريدون العدل حتى في التقبيل، وما تعود الإنسان نفسه على العدل أعنه الله عليه.
شوف القاعدة أخوان، وما تعود الإنسان نفسه على العدل أعانه الله عليه، ومتى عود الإنسان نفسه على العدل أعانه الله عليه، وكل معنى متى ما عود الإنسان نفسه على الصبر أعانه الله عليه، متى ما تعود الإنسان على العلم عوده الله عليه، وهكذا أعانه الله عليه، كما قال النبي: إنما العلم بالتعلم، إنما الحلم بالتحلم، الصبر بالتصبر، وهكذا. فمن أراد معنى لابد أن يكون لديه وصفة أن تكون عنده، لابد أن يعالج نفسه كثيرا حتى تصبح هذه الصفة ماذا؟ ملكة له. ولهذا الإنسان يعالج نفسه أولا، يجاهد نفسه على شيء بعد، يعني مثلا الآن الذي يترك الدخان لله عز وجل، لا شك أن أول يوم ثاني يوم أول أسبوع ثاني أسبوع أول شهر ثاني شهر دايما يذكر إيه السجارة، يعني إذا فرغ من أكلها لا نفسه أستغفر الله، ما هيبقى هذا حتى يصبح يوما ما ما يطيق حتى رائحة الدخان، ما يطيق الرائحة حتى. كذلك النظر إلى النساء في المحمول ولا في شيء قد يصعب في الأول هذا، لكن إذا الإنسان غض البصر غض البصر، يعني شكوى كثير من الشباب مسألة البصر، ما يستطيع يغض بصره، صعب، هيغض هذه تظهر هذه، هيغض هذه تظهر هذه، هيغض هذه تظهر، وهكذا. لكن من عود نفسه على غض البصر أعانه الله عليه، وتصبح عنده جريمة كبيرة جدا سبحان الله إن يرى امرأة، لكن هذا بعد إيه؟ معالجة النفس. إذا من عالج نفسه على شيء، قيام الليل صعب، لكن من عالج نفسه على ذلك سهل. فإذا عالج الإنسان نفسه على المعنى ودع الله عز وجل أن يعينه عليه أعانه الله عليه، ليصبح بعد ذلك ماذا؟ سجي زي الرجل، أعلم أعرف رجلا يعني سبحان الله من الشبان يؤذن طول عمره، مؤذن المسجد وكذا، حتى شاب تجاوز 90 بل دخل على 100 سنة وكذا، ولما خلاص ما عاد يذهب إلى المسجد كان يطالبهم يجيبوا له الميكروفون ليؤذنوا في البيت لتعلق رجل معتاد هذا، فكان يسألهم هاتوا لي هذا السماعة أأذن، يعني مش متخيل ممكن تأتي صلاة ولا يؤذن، لأن أصبح هذا عنده كأنه ركن خلاص طبيعي يعني بالنسبة له. ومن هنا ترى الواحد يعتدي المسجد ولو كبرت سنه، ترى الواحد يعتدي العلم وعليه، يبقى إذن إيه المئة الشيخ شعيبي المئة 14 سنة وبتكلم في العلم عادي، لماذا نحن نتعجب؟ لأن ما صار هذا بالنسبة لنا ملكة، إنما بالنسبة لهم ملكة، ف114 سنة بيدرس أو بيفتي أو بكذا، فبالنسبة له، ولهذا كان الأئمة إلى آخر أنفسهم هم يتكلمون في العلم ويناقشون العلم إلى آخر أنفسهم إلى آخر أنفسهم. شوف العثيمين رحمة الله عليه آخر سنة مات يا شيخ، وكان قد أكل المرض من بدنه أكلا، ونحته نحتا. شيخ ميت يا إخواني 37 كيلو, شيخ العذيمين وزنه 37 كيلو يوم أن مات. ميت بعد رمضان بكم؟ 14 يوم 15 يوم أسبوعين. يعني لك أن تتخيل حال الشيخ في العشرة أيام هذه في رمضان. لك أن تتخيل الشيخ ما كان يأتي من الفندق إلى المسجد, الشيخ كان يأتي من المستشفى إلى المسجد ومصر أن يواصل دروسه, لأن الشيخ ماذا عاش دهرا طويلا في رمضان معروف. بعد التراويح درس, بعد الفجر درس, بعد التراويح درس, بعد الفجر درس, سنواته هكذا. آخر سنة هذه لما توفى الشيخ بهذه الحالة أبدا ما يستغني, يقول لا إلى المسجد يا شيخ ما تستطيع ما تستطيع. يأتي والأسلاك والليات كل هذا في اللي في الأنف واللي في الفم إلى يجيبونه بالإسعاف ويؤدي الدرس. عشر ليالي كاملة ما تخلف الشيخ ولا يوم واحد وأدى درسه. ما يستطيع يا إخوان أن يستغني. شيخنا الأطرم رحمه الله أصيب في المخ في آخر عمره, ما كان يثبت شيء على الذاكرة الجديدة أبدا. نعم الذاكرة القديمة موجودة, الجديدة ما في. ومعتاد العلم. فأحد أخوانا من طلابه, ده يعتبر من أوائل الطلاب عنده ولازم إلى الموت, فكان يعني حتى ما يفقد الشيخ مثل هذا وشغفه كان يقرأ عليه يقرأ عليه. الشيخ ما يثبت شيء يعني من 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 دقائق ما يثبت. يعني لما جئت أسلم على الشيخ يقول كيف حالك, عملت انت جيت مصر امتى, انت كذا كذا كذا, وبعدين يعني ننتهي ويعود الشيخ نفس المساله. يعني ما في شيء يثبت ومع ذلك العلم يقرا عليه. كان اخ يقرا عليه اظن من شرح السنه البغوي يقرا عليه. هذه حياتهم, هذه حياتهم. شيخ الشيخ ابن باز اخر ليله وبيفتي ومع الناس الوحيده ليلا مات رحمه الله وقت السحر. نعم.
قال رحمه الله
وعادة الكريم إيه؟ أن من عاش عشية ما تعالي, هذا عادة الكريم سبحانه وتعالى. نعم. حتى لو المعاصي يا أخوان, حتى لو المعاصي اللي بيدمن المعاصي نفس المسألة, ما يمكن استغنى عنها. اللي بيدمنها نفس المسألة, لكن هذا خذله الله. ولذا قارنت لكم من العثيمين اللي يقول الناس تنتظرني, لما قالوا آخر ليلة الشيخ كذا كذا قال الناس ينتظروني وأبى إلى أن يخرج. بين هذا وبين مغنى أيضا سعودي على المسرح وكذا ناس ينتظرون حفل كبير, وجاءت تقريبا ذبحة أو شيء والطبيب قال له مستحيل تغني كيف, قال لا الناس ينتظرون الناس ينتظرون. وخرج على المسرح وجلسوه على كرسي ومات على كرسي أمام جماهير, مات على كرسي أمام الناس ينتظروني. والعثمين يقول الناس ينتظرون. من عاش على شيء مات عليه. عادة الكريمة. ولا نجزم لأحد يعني بجنة ولا نار, لكن نقول هذه ماذا يرجى لهذا وماذا يرجى لذلك. ذهن الشيخ ابن باز معه إلى أن مات, رجال وفتاوى وتحقيق مسائل وغير ذلك, سبحان من أعطاه. نعم.
قال رحمه الله فيجب العدل بين الأولاد في العطية, والعدل بين الزوجات, والعدل بين الخصمين, وفي كل شيء. قوله تعالى يجب يحب المقسطين.
قال تعالى وإذا قلتم فعدلوا, هذا في كل أقوال. وقال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا حتى مع الخصوم. يعلمك الله العلم العدل حتى مع خصومك. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا, اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. نعم.
قوله تعالى يحب المقسطين وليس القاسطين. وقال تعالى
لأن كما قلنا القاسط ماذا, هذا القاسط الظالم الجائر. نعم.
وقال تعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. والفرق بين القاسط والمقسط أن القاسط هو الجائر, والمقسط هو رافع الجور أي العادل. قال علامة عثيمين في المتن قال تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
ففي هذه الآية هو الشاهد بقى أصلا من الآية، ففي هذه الآية إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق به، ليست تشبه محبته تماثل محبته محبة المخلوقين، ليست تماثل محبته محبة المخلوقين، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. نعم أحمد.
قال الشيخ رحمه الله تعالى في المتن وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، قال رحمه الله تعالى في الشرح قوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وهذا انتقال إلى ما هو أكمل، فالإحسان أكمل من العدل، قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، الإحسان في كل شيء سواء في معاملة الخالق أم في معاملة المخلوق، فالإحسان في معاملة الخالق أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أما الإحسان في معاملة الخلق فقد حدده الرسول عليه الصلاة والسلام بحد لا جور فيه ولا إشكال فيه، فقال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فهذه قاعدة. والقاعدة الأخرى قال صلى الله عليه وسلم من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. والشاهد من ذلك قوله وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، فهذا هو الميزان، بأن تحسن إلى عباد الله في مالك وفي بدنك وفي جاهك وفي كل معاملة. أما بالبدن فأن تعين الرجل على حمل متاعه أو على إناخة بعيره أو على أي شيء. والإحسان في المال بأن تعطيه زكاة أو صدقة أو هبة أو هدية أو عطية أو نفقة، فالزكاة هي القدر الواجب إخراجه في الأموال، والصدقة ما قصد به الإنسان التقرب إلى الله عز وجل بغض النظر عن كون الفقير ينتفع بها أو لا ينتفع، والهدية ما قصد بها التودد والإكرام، والهبة ما قصد بها مجرد انتفاع المعطى، فلم يرد المعطي التقرب إلى الله بهذا ولا توددا إلى المعطى بل أعطاه هكذا، والعطية التبرع بالمال في مرض الموت، والنفقة هي ما يجب إعطاؤه لمن تجب نفقته بالمعروف.
الله أكبر، جزاه الله خير. هذا موضع متن يا أخوان، هذه الجزئية متن يتعلق بإيه؟ بأحوال الإنسان مع المال إذا أخرجه تقربا إلى الله. انتبهوا، أحوال المتقرب إلى الله بالمال وما يخرجه من ماله وأحكام ذلك، وما يخرجه من ماله وأحكام ذلك، هذا موضع متن يجمع لك كل ما يخرجه. طيب الزكاة، الصدقة، الهدية، الهبة، العطية، النفقة. طيب أما الزكاة فهو القدر الواجب إخراجه في الأموال، قدر المخصوص في مال المخصوص بشرط مخصوص إلى شخص مخصوص، هذا ما يتعلق بالزكاة. الصدقة ما قصد به الإنسان التقرب إلى الله بغض النظر عن كون الفقير ينتفع بها أو لا ينتفع، فتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالصدقة، تعطيه ترجو وجه الله سبحانه وتعالى، وهذه الصدقة تكون على الفقير على المحتاج، تريد التقرب إلى الله عز وجل بذلك. طيب الهدية ما قصد به التودد والإكرام، ولهذا النبي قال تهادوا تحاب، فأنا الآن حينما أعطيك كتابا هدية هذا وأنت لست فقيرا ولا محتاجا، أعطيك كتابا أنا ما أقول أتصدق عليك بهذا، هذه هدية ليست صدقة، لأنني أقصد بها ماذا؟ التودد والإكرام لك. الذي أقصد به ماذا؟ أيضا التقرب إلى الله، لأنه عبادة أن أتودد إلى أخي وأكرمه وكذا، لكن المقصد هو التودد لك وإكرامك بهذه الهدية. إنما الصدقة أنا ما أعطيك إياها متوددا، نعم في النهاية أنا أريد التقرب، وهنا في الهدية أريد التقرب، لكن الحامل على الصدقة والحامل على الهدية انتبهوا، لأنه قد يقول قائل طيب إيه الفرق بين الصدقة والدية؟ طالما أنا أريد التقرب إلى الله. الحامل، الحامل، الحامل لي أنا أعطيك هدية، ها، من باب الإكرام، من باب التودد، من باب كذا كذا. بل هذا النبي ما قد صدقوا تحابوا لما قالت هذا، دليل على أنه الحامل للهدية شيء والحامل للصدقة شيء. فأنا مثلا أن أعطي الفقير صدقة وقد لا أعرفه، يأتيني يسأل صدقة أعطيه، أو أرى بي حاجة فأعطيه وقد لا أعرفه، فما يلزمني أنا مسألة التودد والتحاب قد لا أعرفه، ليس من بلدي أصلا. إنما الهدية الحامل عليها ماذا؟ هو التودد والإكرام وغير ذلك. طب الهبة ما قصد به مجرد انتفاع المعطى، فلم يرد المعطي التقرب إلى الله بهذا ولا توددا إلى المعطى، بل أعطاه هكذا كمن يهب لأولاده أو يهب لفلان مالا أرضا هبة لغير وارث. يقصد بها ماذا؟ الحامل على الهبة ماذا؟ انتفاع المعطى. ده الحامل على الهبة واحد بيهب عياله أولاده كذا لينتفع بهذا. يبقى الحامل على الهبة مجرد انتفاع المعطى. ما فيش واحد يقول طب أنا ممكن لو لي نية، احنا دي خارج، ما احنا عندنا أصلا حتى في المباحات مع النية نتعب، وده طيب شيء جيد. لكن أنا الآن سأفطر الصباح هذا، أفطر مثلا، أقول أنا بأفطر تقربا إلى الله، أنا بأفطر حاجتي إلى الفطور، حاجتي إلى الطعام وكذا. لكن نعم أنا ممكن أنو بفطوري هذا معنا، ده اسمه خارج بقى. لكن ما الحامل لي على الفطور؟ هو الحامل لي على صلاة الضحى؟ هل الحامل لي على الفطور هو الحامل لي على صلاة الضحى؟ لا، يختلف. تبعت يا أخوان فارق، وإلا كل شيء إن نويته فهذا ينقلب من عادة إلى عباد. لكن هو أصلا إيه؟ عادة، لكن بالنية انقلب إلى ماذا؟ إلى عبادة. لكن كلام الشيخ في توصيف الكنه الآن ما هو؟ ففطوري غدائي لباسي هذا بناء بيتي. فقل لما تبني بيتا؟ أكن فيه نفسي وأولادي وكذا إلى آخر ذلك. طيب، والعطية التبرع بالمال في مرض الموت، ليفرق بين هذا وبين هبة، لأن الهبة تكون في حال الصحة. طيب لو جيت في مرض الموت تريد أن تهب، نقول لك ليست هبة، هذه عطية. عطية قد تقول يا أخي لا مشحة في الإصطلاح، هبة عطية سميها من ما تسمي، نقول لا، ده أحكام تختلف. الهبة أحكامها تختلف عن عطية. الهبة تكون من كل المال، بمعنى أن الإنسان لو وهب ماله كله لا إشكال، وهذه تكون في حال الصحة. أما العطية من ثلث المال، لأن في المرض المخوف فتعلق الورثة حق الورثة بالمال هنا، فلهذا حينما تعطي عطية هذه تتعلق بالثلث، إنما الهبة من رأس المال. والنفقة هي ما يجب إعطاء لمن تجب نفقته بالمعروف، نفقة على زوجة، نفقة على أولاد، نفقة على إماء وعبيد، نفقة على عبيد، نفقة على بهائم، نفقة على من تجب نفقته عليه، ده اسمه نفقة، دي واجبة. لكن بأسباب، الزوجة نفقة مقابل استمتاع، ولهذا لو الزوجة منعت زوجها الاستمتاع نشوزا فليس لها حق في النفقة، يسقط حقها في النفقة. ومن هنا نجيب عن مسألة مشتهرة في مجتمعين، المرأة ناشز كذا كذا كذا، ذهبت إلى بيت أبيها، غضبت كم سنتي، تدخل بعض الناس بالإصلاح بينهما، فقال أبو الزوجة إيه الكشف هذا اللي صار دفترا، كشف المصاريف، تعالى ده أكلت وشربت وعلجت وراحت وجات وكذا، طب أنا مالي دخل، هي ناشز أصلا، نفقتها ليست علي. لكن لو كنت أنا الظالم وأنا الطارد فهذا يبقى حكم النفقة علي. مسألة أخرى قد تخفى أيضا، القسم في التعدد، الناشز ما لها قسم، الناشز إنسان يحتاج إلى زوجة، يحتاج إلى كذا، وهذه ناشز ما تعطي، ما لها حق في القسم. لو راح للزوجة الثانية ما في إشكالية. الناشز ما هو بالمريضة، ما هو اللي عندها سبب، الناشز الممتنعة عن الزوج. فالحقيقة الموضع هذا موضع عالم فعلا، هذا موضع عالم، يعني الجمع هذا اعتبره متن يا اخوان، اعتبره متن في مسألة ما يخرجه الإنسان من أموال تخرج منه، إما تخرج على وجه زكاة، وجه صدقة، وجه هدية، وجه هبة، وجه عطية، وجه ماذا؟ نفق. هذه الأحوال. الزكاة دي واجب عليك في مالك على وجه المخصوص في أنصبة مخصوصة في كذا، لها شرطها الزكوات. صدقة تقصد بذلك التقرب إلى الله. طيب إيه الهدية؟ إيه الفرق بين الهدية والصدقة؟ يعني إبراهيم سعد مثلا دلوقتي يجيب لي مثلا إيه كتاب كذا مثلا ألف بألف جنيه، قيمة ألف جنيه هدية، ولا صدقة؟ لا، ما هي بصدقة وتصدق عليه، لكن يعطيني إياها هدية مثلا، وأقول له هديتك مقبولة. هو طبعا ممكن يقول لي طيب والنبي كان يقبل هدية ويثيب عليه، نقول جزاك الله خير، سنسيب إن شاء الله جزاك الله خير. فهذه ماذا؟ هذه هدية. يبقى الفرق بين الصدقة والهدية، الصدقة الحامل لذلك التقرب الله بالمتصدق عليه، تعرفه أو لا تعرفه، من بلدك أو ليس من بلدك. أما الهدية لا، ده معلوم معروف، تهدي إليه شيئا توددا وإكراما وغير ذلك، ولهذا تكون للأغنياء. لكن الصدقة غالبا تكون لماذا؟ ستصدق على فقراء. إنما هذه الهدية، الهدية هذه تكون للأغنياء، تكون للواجدين، ومن حسن الخلق قبولها والإثابة عليها كما كان النبي. ولهذا وللفرق بينهما كان النبي يقبل الهدية، لكن هل كان النبي يقبل الصدقة؟ ما يقبل الصدقة، الصدقة حرام على النبي وعلى آل بيت النبي، إنما الهدية لا. ولهذا حديث بريرة في الصحيح، ثلاث سنن في هذه المرأة المباركة في بريرة رضي الله عنها، ثلاث سنن بسببها. سنة هي لما دخل النبي يوما صلى الله عليه وسلم فوجد لحما، فقال لمن هذا؟ قالوا هذا لبريرة تصدق به عليها، فقال صلى الله عليه وسلم هو لها صدقة ولنا هدية. فعلم أن حكم الهدية غير حكم الصدقة، فالنبي وآل بيت النبي يقبلون الهدية لكن ما يقبلون الصدقة. والسنة الثانية في بريرة مغيث، أن الأمة إذا كانت تحت العبد ثم عتقت تخير أن تبقى معه أو تتركه. قصة مغيث لما عتقت بريرة، قد عتقتها عائشة رضي الله عنها، فتركت مغيثا، وكان رجلا يحب بريرة متعلقا بها، زوج متعلق بزوجته، حتى إنه كان يمشي وراءها يلح عليها أن تعود إليه، حتى رق له النبي، رق النبي. يقول لك النبي بقى بيرق العشاق، النبي هذا زوج ها، لكن النبي ما يرق لمن يتعامل مع امرأة معاملة محرمة، مراسلات وكذا، ويقول له اصبر يا ابني معلش أنا أكلم لك أبوها، أكلم لك عمها، اصبر يا ابني مش مشكلة، وهو بيتراسله وكذا، اصبر إيه؟ يقول اتق الله يا ولدي، قد لا تكون من نصيبك هذه، فلا تشغل نفسك بهذا الأمر، إن كانت من نصيبك جاءتك، لكن انشغل بأمر شرعي ما فيش مشكل، انشغل بأبوها، انشغل بعمها، روح حتى لو هتسافر السعودية لها خال هناك هتكلمه مش مشكل، تسعى حولها كذا. أما هي ما يصلح. ليه؟ لأن هذه أعراض دماغ انتصار، وفي نفس الوقت مصلحة لك ولها، حتى إذا لم يحصل نصيب، إذا لم يحصل نصيب فلا أنت رأيت وتعاملت مع تعاملا يتعلق قلبك بذلك فيفسد عليك حياتك، ولا هي كذلك. فإن قدر الله عز وجل شيئا كان، وإذا ما قدر خلاص، لعل الخير في غيرها. ما تقول لا 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 والله أنا أرى الخير فيها، أنت لكن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. كتب عليكم القتال وكر لكم عسى تكون شيئا خيركم عسى تحب شيئا وشر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الإنسان ممكن لك أنا لا أنا أحب هذا، يبقى رايح مسافر المطار وتأخر نصف ساعة والطيارة وشوف وصايت وأنا أريد أن أركب، يحب هذا وبعد ما خلاص يا أستاذ انتهت المسألة، طلعت الطائرة أغلقت بابها عاد إلى بلد وعائد أرض الطائرة وقعت، قال يا الله سكت. أنا والي من أولياء الله، الآن صرت والي يعني ما شاء الله عليك، صرت والي الآن، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فقال كلم النبي بريرة في مغين، سأل مغين فقالت يا رسول الله يا الله هذا السبب. شبه الجمال سبحان الله، بريرة هذه موفقة، ولهذا إذا ذكرت الإماء فبريرة، إذا ذكرت النساء فأم سليم، إذا ذكرت الزوجات عائشة خديجة، في ناس تتبوأ مقدمات أصناف كده، يعني ما تكلم عن الإماء هنجد بريرة، بريرة كده أمامك، بريرة تكلم عن الصحابة وكذا أمامك أم سليم لها مكانة معينة. فقالت يا رسول الله أتشفع أو تأمر؟ أمر هذا ولا شفاعة؟ علم يا أخوان، مجلد كامل، مجلد كامل في التعامل مع النبي بحقوق النبي، في فرق بين أمر، لو أمر يبقى لا اجتهاد مع أمر، لا اجتهاد مع أمر. وبعدين أمر بقى هل هو خاص ولا عام، هل ثابت جميع السلاسل منقطعة، لا سلسلة إسناد هننظر في السند ولا إيه ولا أصول الفقه عشان نعرف محل الأمر هنا هو الاستحباب ولا الوجوب، ولا خلاص إن كان أمر أمر يبقى سمعا وطاعة. ولهذا أفجر من عصى إبليس، لأن الأمر كان منه بلا واسطة، من الله له بلا واسطة، الأمر كان له بلا واسطة. أسجد، ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، ما أرسلت لك رسولا إذ أمرتك، كان أفجر من عصى، الأمر مباشر له من الله سبحانه وتعالى بلا واسطة. قال النبي بل أشفع، فقالت لا حاجة لي فيه. فسنة التخيير، السنة الثالثة ما هي؟ إنما الولاء لمن أعتق، لما قال أهلها نعتقك وكذا على أن يكون الولاء لنا، نبيعك وكذا على أن يكون الولاء لنا، فقال النبي إنما الولاء لمن أعتق، أنت بعت أنت ما أعتقت، ليس الولاء للبائع إنما الولاء لمن أعتق. فصار الولاء لمن إيه؟ لمن أعتق. والولاء لحمة كلحمة النسب، هذه ثلاث سنن بسبب بريرة رضي الله عنها. فالموضوع ده موضوع عظيم جدا سبحان الله. وأما الهبة يقصد بها مجرد انتفاع المعطى، دي هبة أو هبة أولاد أو كذا. وأما العطية تبرع بالمال حالة مرض المخوف، ويترتب أحكام على المرض المخوف، تعلق بالمال، تعلق بالطلاق، تعلق بالتصرفات. النفقة هي ما يلزمك لموجب ما، زوج لزوجة بموجب زوجية، أولاد على زوج بموجب أبوة، أبوان. ولهذا أسألك سؤال، النفقة على الزوجة أوجب ولا نفق على الوالدين؟ أنت عندك أبوان وعندك زوجة، أيهما الأوجب؟ الزوجة. نفق قد يكون الأبوان غنيين فتكون النفقة نفقة مستحبة، إنما الزوجة نفقتها واجبة موجب الزوجة والاستمتاع. طب لو النفقة نفقة الوالدين واجبة عليه، دي واجبة لأنه ما لهما من ينفق عليهما. النفقة على الأب الأبوين أوجب ولا نفقة على الزوجة؟ كلاهما واجب، أبوان يحتاجان، وزوجة نفق عليه واجب واجب. نحن نعلم أن الواجبات تتفاوت يعني تتفاضل. طيب أيهما الأوجب؟ ها؟ ليه؟ في مقابل عوض، دي نفقة بعوض لعوض، والنفقة لعوض ألزم. ولهذا لو لا 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 لو أنا ما أجد ما أنفق على أبوية، ها ما آثم خلاص نأخذ صدقة لزكاة. لكن لو أنا ما أنفق على زوجة مثلا وكذا، وأردت أن ترفع أمرها إلى قاضي وأن ما تصبر على هذا، ما ما ما, ما في نفقة لها ذلك. فهذه مقابل عوض، وعوض قوي، والاستمتاع. فالنفقة مقابل عوض غير النفقة التي يدفع إليها ماذا؟ صلة. هذه صلة، لما هذه عوض مقابل، فتكون أوجب. وإن كان هذا واجب وكان هذا واجبا وهذا واجبا أيضا، كلاهما واجب، لكن هذه موجب الوجوب هنا أقوى من موجب الوجوب هنا. نعم. فلا يعتبر متن في الأموال التي يخرجها الإنسان. نعم. إلا في المعصية تقصد الوجوب في كل شيء يعني؟ يعني مثلا ادخلي نام الآن مثلا، يعني ادخلي نام الآن أو افطري. أنا ما ليش نفسي لا افطري، أنا بلزمك الآن تفطري، فهل الطاعة هنا تكون واجبة بالنسبة من الزوج لزوجته؟ نحن نعلم أن طاعة الزوج الزوجة للزوج واجبة إلا في المعصية، لكن عموم الوجوب هذا هل هو فيما يتعلق بالزوج أو في كل شيء؟ يعني نام الوقت، طب أنا أقعد شوية بس، لا نام، بقولك نامي ده واجب. افطري، ماليش نفس، لا لازم أن تفطري، أم كنسي الآن، طيب شوية أنا ريح وأقوم، لا لا الآن كنسي. الطاعة واجبة، الذي يظهر أنها واجبة فيما يتعلق بحق لا في العموم. أفطر ما أفطرش، ما لا أحد يوجب عليه شيء من هذا، وهذا مما لا يتعلق به. فالذي يجب ما يتعلق بالزوج، فما يتعلق بالزوج نفسه فهذا يجب علي ما لم يكن معصية، هذا فيما يتعلق بحق الزوج. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكذلك تحسن إلى الخلق بجاهك بالشفاعة الجائزة، وذلك بالتوسط. أما الشفاعة المحرمة فلا تجوز، مثل أن تشفع في إسقاط واجب فإذا بلغت الحدود السلطانة فلعن الله الشافع والمشفع له، والله أعلم.
نعم، ما يقبل الشفاعة في حد بلغ السلطان، كما في حديث أسامة: تشفع في حد من حدود الله، لكن قبل ذلك ما في إشكالية. يعني رجل سرق من رجل ربع، الرجل ذهب ليرفع أمر القاضي، فلحق رجل قال: يا رجل لا ترفع الأمر إلى السلطان، أخوك يعني خاص ربع دينار، نجيب لك 5، نجيب لك 10، نجيب لك كذا. فيعني فكلم حتى ترك هذا الأمر، هذا لا إشكال فيه. طيب هل يستحب هذا؟ يعني هل يستحب أنني أذهب إلى هذا الرجل وأقول له لا ترفع الأمر إلى السلطان، لا ترفع إلى السلطان، أخوك وكذا وصرق يعني هل هذا مستحب؟ مستحب بماذا؟ نعم، قال هلا قبل، لكن هذا ينظر فيه. إذا كان مستحقا للعفو، يعني رجل مو متمرد ما هو فاجر، هذا رجل حصل يعني ها احتاج وكذا وغلبته نفسه فعل هذا الشيء وكذا. إنما لو هذا متمرد، أنا مسكت حرامي أخذ من عندي ربع دينار، ربع أنبوبة بتجهز، أنبوبة غاز، أنبوبة غاز يعني ما تسهل قطع إيد واحد لك عم ما نجيب لك خمسة مكان. بس هو اليوم خد مني أنبوبة، لكن أنابيب البلد كلها عنده خدها، ومش الأنابيب والسيارات وكذا وكذا، ده هو بقى قدر أنه وقع عندي، قدره. إن جاء عندي يبقى أنا هاخد بقى حقوق الناس دي كلها. فلو جاني واحد يقول لي اترك يا شيخ ده أنبوبة وكذا، لا أنا هذا فاجر، والعفو منوط بالإصلاح، فمن عفو أصلح. هذا لو إنه فعلا هذا العفو سيصلحه ما في إشكال، هذا أول مرة وكذا كذا ما في إشكال، أو ليس من عادات السرقة ما إشكال. لكن هذا رجل متمرد، دي فرصة، هذه فرصة، فأرفع أمره إلى ماذا؟ إلى السلطان. نعم.
ففي هذا إثبات المحبة لله عز وجل، فنثبت أن الله تعالى يحب ويحب، ويجب علينا هذا، ونحن ندرك.
نعم، يحب ويحب، هذا ما نجلسه يا جماعة، يحب نسبة صفة المحبة لله عز وجل كما نطق بذلك، كما جاء بذلك القرآن والسنة، ويحب من المؤمنين، خلافا لمن قال إنه إيه لا يحب ولا يحب، لا يحب ولا يحب. وهؤلاء أقاموا دليلهم عليه لا يحب، طيب ماشي بيعطلوا الصف، طب لا يحب كمان ليه؟ لأن المحبة لابد أن تكون عندهم بين متناظرين، فإنسان مع إنسان دي محبة، لكن إنسان مع حيوان يقول لك لا، لأن ده جنس وده جنس، لابد يكون فيه إيه؟ فأنت مخلوق وهذا خالق، يبقى لا تكون محبة منك لخالق. انظر كيف يلعب إبليس بعقول الناس. وقوم آخرون قالوا يحب ولا يحب، يحب ولا يحب، هؤلاء عطلوا صفة المحبة. نعم.
ويجب علينا هذا، ونحن ندرك ذلك بأنفسنا، إذ يدرك العبد أنه يحب ربه.
طيب يجب الحب، هل المحبة لا هو العمل القلبي هذا واجب ولا ركن ولا مستحب؟ يعني لو أنا ما أحب، هذا تخلف ركن ولا تخلف واجب؟ لأنه ترتب على ذلك أحكام، لو جعلت هذا ركنا يبقى إذا ما في محبة في كفر. أصل نعم،
أصل المحبة
أيوة أصل، نفصل. أما أصل الحب هذا لابد أن يكون، إذا ما في قلبك أصل محبة هذا كفر. من أجل هذا احنا قلنا بقى جنس أصل، بالنسبة إذا انتقلنا لأعمال القلوب نجد كل عمل لابد من وجود أصله، بخلاف أعمال الجوارح لابد من عمل من هذه الأعمال واجب اختص به محمد صلى الله عليه وسلم، إنما أعمال القلوب لا، لابد كل عمل يكون عندي أصل محبة، خوف، رجاء، كذا إلى آخره. ما في محبة مطلقا لا توجد، هذا ليس بمؤمن، أو خوف، هذا ليس بمؤمن، يبقى لابد من أصلها. ثم واجب تقديم ذلك على محبة النفس والوالد وكذا، فإن قدمت محبة النفس وكذا يبقى وقعت في الإثم والمعصية. لا يؤمن أحدكم حتى يحب حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. طب لو أنا قدمت محبة الولد على هذا أكون آثما عاصيا، ما أكون كافرا، طالما موجود أصل المحبة، طالما موجود أصل المحبة. نعم.
ويجب علينا هذا، ونحن ندرك ذلك بأنفسنا، إذ يدرك العبد أنه يحب ربه لما غذاه به من النعم وأمده بكل ما يحتاج، ولهذا جاء في الأثر أحب الله لما يغذوكم به من النعم. ثم قال رحمه الله تعالى
وهناك معنى آخر أيضا، نعم نحب الله لما يغذوكم به من النعم، هذا لفت نظر وليس حصر، لفت نظر إلى شكر الله على هذه النعم، وأحبوا لما يغذوكم هذه النعم، وليس يعني الحصر في الأسباب. فنحن نحب الله عز وجل لكماله سبحانه في ذاته، في ربوبيته، في ألوهيته، في أسماء وصفاته، في شرعه، في كذا، نحبه لذلك كمال الله عز وجل. ثم نحبه لما يرضينا بما نعم، نحبه لأنه يرزقنا، نحبه لأنه هدانا، نحبه. موجبات المحبة كثير، وليس هذا الحصر، لكن نحب الله عز وجل كمالا لذاته. لكن ما نقول كما قال أصحاب الشطاحات، نحب لذاته لكن ليس لجنة نرجوها، ولا عبدناه ليس لجنة نرجوها ولا النار نهرب منها، وإنما لذاته. لا، لما أحببناه لكونه الكامل، أحببنا شرعه، عملنا بأمره، وقفنا عنده، راجينا ما أعده لعباد الصالحين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ونهرب من النار التي خوف بها عباده. نعم نعم فين السؤال؟ المصرية دي بقى، الأسئلة في المصرية. نعم،
سؤال الشيخ رحمه الله تعالى، المصنف عند ذكر العلو قال بذاته والاستواء قيده
المصنف
بذاته.
اللي هو أنت يعني، اللي هو أنت، أنت ذكرت العلو. نعم،
عند ذكر العلو قال بذاته والاستواء قيده بذاته، لكن عند ذكر المعية والنزول والمجيء لم يقيدها بذاته، فأجاب رحمه الله
يا علاء ملك، ولهذا السؤال تعرف في إشكالية في هذا الموضوع مع الشيخ. نعم،
قال الشيخ رحمه الله، إنما قيدنا هذا لأن الخلاف في مسألة العلو أنه علو الصفة وليس علو الذات واضح معلوم، وكذلك
واضح معلوم، لأن أهل البدع يثبتون علو الصفة ما يثبتون علو الذات. نعم، فلهذا دائما ينص العلماء إيه؟ بذاته بذاته في الموضع هذا، تفريقا بين من يقول بعلو الصفة دون علو الذات. نعم،
وكذلك الاستواء والمعية أيضا الخلاف فيها واضح،
كذلك أيضا يقول باستواء يرجعون إلى القدرة، وكذا استيلاء يرجعون إلى الصفة. نعم،
والمعية
استواء يليق بجلب بمعنى على وارتفع، ما يقولون هذا. نعم،
والمعية أيضا الخلاف فيها واضح، لكن تجنبنا بذاته لأن العامة لا يستطيعون الجمع بين العلو والمعية، ويظنون لو قلنا بذاته يظنون أن هذا مذهب الحلولية، فلهذا تجنبناه، وإلا فالمعنى واحد.
نعم، يعني الشيخ تعليله إيه؟ يقول جميع الصفات استضاف إلى الله فهي بنفسه هي بذاته، ولكن تجنبنا في المعية نقول هذا ليه؟ لأن لو قلنا معنى بذاته فالحلية يقول برضو معنى بذاته، فكيف التفريق؟ يرجع عند للفاهمين، للفاهمين هو اللي يعرف المعية بذاته، معية حقيقية لا تقتضي حلم كذا، لكن أضفناها إلى ذاته لكون الصفات مضافة إلى الله. طيب، وتجنبنا ليه؟ لأن هذا يحدث لبسا لنفس العبارة، هذا بيعود بنا إلى أصل بقى انتقاد الشيخ حمود التوجري للشيخ العثيمين في هذه الكلمة، فإن الشيخ وهو يقعد مثل هذا مناط أصلا رد الشيخ توجري، وإلا الشيخ توجري مرضى الشيخ العثيمين، ما كان العثيمين يثبت معية ذاتية حلولية، لا زال الشيخ ابن عثيمين يثبت يقول لما قال بذاته ها ينفي أن يكون ذلك بماذا؟ أن يكون مقتضى للحلول الاتحاد، هذا معروف، الشيخ ما قال بحلول الاتحاد يوما ما، ثم الشيخ توجري كان محل التعليق عليه هو الحلول الاتحاد، هذا ما كان ولا صار، لكن الشيخ التوجري محل كلامه بأن هذا معنى بذاته وكذا، هذه ما قالها السلف في المعية هنا، ما قالها السلف، لأنه كلمة بذاته وإن كانت تضاف صحيح للصفات وكذا تعبير، ولهذا احنا ذكرنا لكم ثلاثة أقوال في كلمة ينزل بذاته، هل السلف قالوها؟ ف فهناك من أثبت أنه نزل بذاته، هناك من نفى، وهناك من توقف قال لا نقول ينزل بذاته ولا غيره، نتوقف. نتوقف يعني ما نقول ينزل بذاته، ولتوقفه طبعا ما يقول ينزل بذاته، لكن موجب التوقف غير موجب النفي. تمام تمام. واللي قال ينزل بذاته هو كان مراد مراد الشيخ العثيمين، وأيضا يضيف إليه إيه؟ ردا على من يقول ينزل أمره. فيبقى نضع بذاته كذلك مثل ما نقول عال على عرش بذات. إذن كلمة بذات لابد يرجع فيها لتعبير ماذا؟ السلف. فليس بناء على أنه السلف قالوا على العرش بذات أنهم نقول له حبقى كل شيء بذات 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 في العبارة. من هنا شيخ التوجري قال لا، ما ينبغي نقول هذا. وإذا كان الملحظ هذا كلام التوجري والشيخ، وإذا كان ملحظ مين؟ الشيخ التوجري. طيب الشيخ العثيمين ماذا قال بناء على كلام الشيخ التوجري اللي وضعوا الشيخ التوجري في كتابه وأقروا الشيخ التوجري وضعوا في كتابه؟ تصويب كلام الشيخ التوجري. الشيخ العثيمين من يتأمل كلامه ان قال ان هذه اللفظة تحدث إلباسا وكذا وكذا وان يجب حذفها، واللي مات عليه الشيخ العثيمين ان يجب حذفها، يجب. لكن من جهة المعنى يعتقد الشيخ، لكن من جهة اللفظ يجب حذفها. فما نقول معنى بالذات، الشيخ يقول يجب حذفها. انتبه عشان ما تقولش ان الشيخ لما بيرى من جهة المعنى بذاته يراه من جهة اللفظ، لا، الشيخ يفرق حتى يحصل التباس. ولهذا يقول يجب حذفها، لكن من جهة المعنى يعتقد الشيخ هذا. الشيخ التوجري يعلق على هذا، الشيخ ابن عثيمين رجع مع الشيخ التوجري إلى ما قاله الشيخ التوجري، لكن لم يذكر الشيخ العثيمين في موضوع هذا مع الشيخ التوجري أن من جهة المعنى صحيحة، فنقول بأنه معنى بذات هذه صحيحة وإن كنا نتركها، إنما سكت عما قال على الحد الذي ذكره الشيخ التوجري، لكن ذكر هذا الشيخ العثيمين في مصنفاته. فأنا أشكل علي هذا، تبين الشيخ العثيمين ما ذكر هذا في كلامه مع التوجري، التفريق بين المعنى واللفظة، حتى نعلم الشيخ التوجري هيقبل هذا ولا مش هيقبل، لأن الشيخ التوجري منع هذا والشيخ أقر على هذا. فتتبعنا الطبعات، يمكن الشيخ يكون ذكر الكلام ده قبل الشيخ التوجري ما يتعقبه، لا، وجدت أن هذا من آخر شروحات الشيخ، الذكر هذا اللي هو من جهة المعنى أنه صحيح، هذا من آخر طبعات إيه؟ الشيخ وشروحات الشيخ، يعني بعد كلامه مع الشيخ التوجري، بعد كلامه مع الشيخ التوجري. فالشيخ يرى أن المعية هو معنى بذات لكن لا تقتضي الحلية، لكن ما نقول معنى بذات، لكن من جهة معنى المعتقد الشيخ يعتقد. هذا جامع كلام الشيخ العثيمين رحمة الله عليه في هذه المسألة، لأنه قد ينسب إليه واحد القول ها معنى بذات الشيخ العثيمين يراها، نقول له توجري يقول هو بعد شروحات بعد التوجري لو شروحاته يقول هذا، نقول له الشيخ يراها معنى، يعني معنى يعني من جهة الاعتقاد، أما الألفاظ يقول الشيخ يجب حذفها. فلا تنسب للشيخ ما لم يقله بل ما نفاه الشيخ. طيب الأمر الثاني، كلام الشيخ بعد كلام الشيخ التوجري ما فصل هذا التفصيل، وكنا نود أن يفصل هذا التفصيل لنعرف. الأمر الثالث نقول أما الحكم على معتقد الشيخ من جهة معتقد المعنى، هل نعتقد المعنى بذاته، نقول معنى بذاته، وإن لم نعبر نقول صحيح وإن كان الصفات كلها تضاف إلى الله، لكننا ننظر إن تكلم السلف بهذا تكلمنا به، وإن لم يتكلم السلف بهذا لن نتكلم به، ولا يكفينا أن يقول الشيخ العثيمين ذلك، لكن ننظر هل السلف أحد منهم قال معنى بذاته، إذا كان كذلك فنعم وإلا فنسكت. الأمر الرابع أن الشيخ ينزه الله عز وجل أن يكون حالا في شيء من مخلوقاته، بل اعتقاد هذا ماذا؟ كفر. إذا عرفنا هذا نرجع إلى كلام الشيخ التوجري وكلام الشيخ العثيمين. نعم، ده في أول الأمر. هات يا أحمد بقى كلام الشيخ، بقي كلامه. طيب نعم.
ثم قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وقد ذكرت لكم قاعدة مفيدة من كلام ابن القيم، كل شيء أضافه الله لنفسه من المعاني والصفات فالمراد بنفسه أي ذاته من القرب والمعية والاستواء والخلق والتنزيه وغير ذلك، ولا حاجة أن يقال بذاته، لأنه من المعروف أن الفعل إذا أضيف إلى الفاعل أو الوصف إلى الموصوف فينبغي فيعني الموصوف الموصوف ذاته، والكلمة إذا صارت توجب معنى باطلا ولو عند بعض الناس تجنبها أحسن.
انتبه هنا الشيخ بقى بنا المعتقد هذا على إيه؟ على قاعدة ابن القيم. لكن قاعدة ابن القيم، قاعدة ابن القيم رحمة الله عليه لما بيقول إن كل شيء أضافه الله عز وجل فمعناه مضاف إلى ذاته ولا حاجة إلى كذا كذا، هذه قاعدة صحيحة، لكن في نقطة أخرى، هذا من جهة قاعدة، لكن من جهة النسبة فلا بد أن نتقيد بنسبة السلف، ولهذا احنا تبريرنا الرحمن على العرش بذاته، كلمة بذاته تبريرنا ماذا؟ تكلم بها السلف، صح؟ طيب، نفس ابن القيم اللي يضع هذه القاعدة في هل نزل بذاته ممن يرى أننا نقول نتوقف ولا نقول نزل بذاته ولا ما نزل بذاته. نفس ابن القيم يقول هذا. اختيار ابن القيم في الثلاثة أقوال بذاته نزل بذاته وكذا إنه نتوقف ونتقيد بماذا؟ بالوارد. نفس ابن القيم. إذن هناك من جهة المعنى شيء، وهناك من جهة اللفظ شيء، وده كان ملحظ كلام الشيخ التوجري. كيف والمعية أصلا القول أنه معنى بذاته فيه إشكالية كبرى، وهي إشكالية مع الحلولية، ومن أجل هذا الشيخ جزاه الله خير يرى التجنب من أجل هذا، لكن ما يرى مع طلبة العلم احنا نعتقد ان نعم هو معنى بذاته وكذا كذا الى اخره، لكن نقول هل السلف يعني عبروا بهذا وذكروا هذا؟ فهذا هو المعنى اللي الشيخ التوجري لاحظ الشيخ فيه. هو الشيخ كان اصلا بيقوم بالحلول والاتحاد بالحلول، عشان الشيخ التوجري ينتقد بهذا، فأنا قلت في نفسي يعني لماذا لم يصرح الشيخ العثيمين بهذا؟ لأن ده أصلا هو مناط كلام الشيخ التوجري. هو الشيخ التوجري بيمنع أن تقول بذاته حتى لو اعتقدت ماذا؟ عدم الحلول. لكن ظن أن الشيخ قال أنا موافق الشيخ التوجري، ليه؟ فعلا أنا لن أقول بذاته، لأنه بذاته توجب إشكالا، لهذا يجب حذفه. مش الشيخ يعني حاشاه أن راوغ أو كتم، لا، فعلا أنا لا أقوله أنا فعلا أحذف كلمة بذاته لأن هذه تشكل فعلا، فما أصرح بها وأقول معنا بذاته، لا، نترك، يجب تركه. ما بيجب ترك الاعتقاد، لكن ترك ماذا؟ التلفظ. نعم.
قال العلامة التوجيهي رحمه الله تعالى في كتابه إثبات علو الله ومباينته لخلقه والرد على من زعم أن معية الله للخلق ذاتية، قال بعد المقدمة: أما بعد، فقد رأيت مقالا سيئا لبعض المعاصرين زعم في أوله أن معية الله لخلقه معية ذاتية تليق بجلاله وعظمته وأنها لا تقتضي اختلاطا بالخلق.
واضح هو ذكر هذا، أن القول هذا بيقول هذا مش قول بقى الحلي، بل للشيخ دوجري تكلم فيه ليس قول الحلولي.
نعم.
ولا محل الانتقاد أن هذا قول حلولي.
نعم.
وأنها لا تقتضي اختلاطا بالخلق ولا حلولا في أماكنهم. وقال في آخر مقاله: وهكذا نقول في المعية نثبت لربنا معية ذاتية تليق بعظمته وجلاله ولا تشبه معية المخلوق للمخلوق، ونثبت مع ذلك علوه على خلقه واستوائه على عرشه وعلى الوجه اللائق بجلاله، ونرى أن من زعم أن الله تعالى بذاته في كل مكان فهو كافر أو ضال إن اعتقده، وكاذب إن نسبه إلى غيره من سلف الأمة وأئمتها. فعقيدتنا أن الله تعالى أن لله تعالى معية ذاتية تليق به وتقتضي إحاطته بكل شيء علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا، وأنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، بل هو العلي بذاته وصفاته علوه من صفاته الذاتية التي لا تنفك عنه، وأنه مستوى على عرشه كما يليق بجلاله، وأن ذلك لا ينافي معيته. ثم صرح أنه قال ذلك مقررا له ومعتقدا له ومنشرحا له صدره. وأقول لا يخفى على
تمام. إذن وصف كلام الشيخ العثمين 100% اللي الشيخ العثمين بيعتقد إلى المات أصلا، هذا اعتقاد الشيخ إلى المات. لكن ما الذي رجع فيه؟ هو الشيخ ما تراجع؟ لا تراجع، اثبت التراجع. تراجع عن ماذا؟ عن أنني أعبر معنى بذات وقل اثبتوا معي بذاتي لان هذا مقتضى الصفات او كذا. يبقى الشيخ فعلا تراجع، لكن المعتقد موجود، فلهذا قال اعبر بهذا التعبير. لا اعبر بهذا التعبير، بل يجب حذف هذا التعبير، لكن بقاء ماذا؟ بقاء المعتقد كما هو. طيب نعم.
واقول لا يخفى على من
طيب هو. واقول بقى لنرى موضع انتقاد الشيخ التوجر. يبقى هو وصف كلام الشيخ العثيمين بكامله ورمته ولا نسب للحلول ولا اتحاد، بل ذكر كلام الشيخ في التجديد وأن قائل هذا بين تكفير وتضليل وغير ذلك. طيب ملحظ بقى الشيخ التوجر. نعم.
وأقول لا يخفى على من له علم وفهم ما في كلام الكاتب من التناقض والجمع بين النقيضين وموافقة من يقول بالحلولية، إن الله بذاته فوق العالم وهو بذاته في كل مكان، وما فيه أيضا من مخالفة الكتاب والسنة وإجماع الأمة وأئمتها. فأما التناقض ففي تقريره لمعية الله الذاتية لخلقه مع زعمه أن هذه المعية الذاتية لا تقتضي الاختلاط بالخلق ولا الحلول في أماكنهم، ولا يخفى على عاقل أن المعية الذاتية للخلق تستلزم مخالطته والحلول في أماكنهم مخالطتهم والحلول في أماكنهم. وعلى هذا فمن أثبت المعية الذاتية للخلق ونفى مخالطتهم والحلول في أماكنهم فقد تناقض شاء أم أبى.
يبقى إذن الشيخ بينتقد المعنى ولا بينتقد اللفظ فقط؟ المعنى مع اللفظ، ينتقد المعنى مع اللفظ. يعني أنه كنت تقول ما مثلا معية ذاتية وهذا في تناقض، كيف الله على عرش بذاته وكيف أن الله عز وجل مع خلق بماذا؟ بذاته، مع خلق بذاته وتثبت علوا بذاته. نعم.
وأما الجمع بين
فهذا تناقض. ما قال بأن هذه اللفظة وإن كانت المعتقد صحيح وكذا وكذا إلا أنه قد يفهم من الحلول والاتحاد فنترك اللفظة حتى لا يقع لبس مع الحلولية والاتحادية أو بين مذهب أهل السنة وبين مذهب أولى. لا، الشيخ بيتكلم عن أصل المعتقد الذاتي، هذا تناقض. قلت معنا بذاته، قلت على عرش بذاته، هذا يقتضي التناقض. نعم.
وأما الجمع بين النقيضين ففي تقريره لمعية الله الذاتية لخلقه مع تقريره أن الله مستو على عرشه وأنه العلي بذاته وصفاته وأن علوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها، فقد جمع في هذا التقرير بين إثبات صفة العلو لله تعالى وإثبات ضدها، وهي صفة السفلي الذي تستلزمه المعية الذاتية للخلق. وعلى هذا فمن أثبت المعية الذاتية للخلق وأثبت مع ذلك أن علو الرب من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها، فقد جمع بين النقيضين شاء أم أبى. وأما الموافقة لبعض القائلين بالحلول،
شوف شاء أم أبى، شاء أم أبى، نعم، يعني مهما كان تبرير.
وأما الموافقة لبعض القائلين بالحلول فإنه لازم لمن زعم أن معية الله لخلقه معية ذاتية، لأنه يلزم على هذا القول الباطل أن يكون الله مع الخلق في الأرض، وأن يكون مخالطا لهم وحالا معهم في أماكنهم. وقد قال شيخ الإسلام أبو العباس،
طيب نيجي على كلام، طب أكمل كده وكفر.
وقد قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في صفحة كذا من المجلد الثاني من مجموع الفتاوى ما ملخصه: ولما ظهرت الجهمية المنكرة لمبينة الله وعلوه على خلقه، افترق الناس في هذا الباب على أربعة أقوال.
طيب ماشي، هات كلام الشيخ.
فالسلف،
هات كلام الشيخ العثيمين.
قال العلامة التوجري في آخر الكتاب: أما بعد، فقد طلب الشيخ محمد الصالح العثيمين من الشيخ عبد العزيز بن باز رحمهما الله تعالى أن يبعث إليه بكتابي في الرد على من زعم أن معية الله لخلقه معية ذاتية، فبعث إليه، وبعد قراءته له كتب الكلمة التي سيأتي ذكرها، وطلب أن تنشر مع كتابي، حيث إن فيها ردا على من زعم أن معية الله لخلقه معية ذاتية.
كلام من أوله.
قال الشيخ التوجري: أما بعد، فقد طلب الشيخ محمد الصالح العثيمين من الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أن يبعث إليه بكتابي في الرد على من زعم أن معية الله لخلقه معية ذاتية، فبعث به إليه،
الرد على من زعم
أن معية الله لخلقه معية ذاتية،
نعم،
فبعث به إليه، وبعد قراءته له كتب الكلمة التي سيأتي ذكرها، وطلب أن تنشر مع كتابي، حيث إن فيها ردا على من زعم أن معية الله لخلقه معية ذاتية. فقد أجبت الشيخ محمد: حيث إن فيها ردا على من زعم أن معية الله لخلقه معية ذاتية.
نعم نعم، ليس الأمر عائد إلى اللفظ فقط، لأن الشيخ نفسه رحمة الله عليه لم يكن موقفه مع اللفظ، شيخ توجري لما وقفه مع إثبات هذه المعية بذاته لها، هذا يقتضي التناقض، هذا يقتضي التناقض، أن الله عز وجل عرش بذاته وأن الله عز وجل بعنا بذاته، هذا يقتضي التناقض، وليس فقط أن هذا صحيح لكن لا نعبر عن كلمة بذات، لا نعبر بكلمة بذات. نعم.
قال: فقد أجبت الشيخ محمدا إلى طلبه، والله المسؤول، أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعله ملتبسا علينا. قال كاتبه وذكره، ثم قال، نقل كلام الشيخ العثيمين: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، بعد المقدمة، ثم قال: وبعده، فقد قرأت الكتاب الذي ألفه أخونا الفاضل الشيخ حمور بن عبد الله التوجري في إثبات علو الله تعالى ومبينته لخلقه والرضي على من زعم أن معية الله لخلقه معية ذاتية، فوجدته كتابا قيما قرر فيه مؤلفه الحقائق التالية: الأولى، إثبات علو الله تعالى بذاته وصفاته لدلالة الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة على ذلك. الثانية، إثبات استوائه تعالى بذاته على عرشه استواء حقيقيا يليق بجلاله وعظمته من غير تكييف ولا تمثيل لدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك. الثالثة، إثبات معية الله لخلقه بعلمه وإحاطته وإن كانت عامة، وبنصره وتأييده مع العلم والإحاطة إن كانت خاصة، وتأييد ذلك بما نقله عن السلف والأئمة. الرابعة، إبطال قول الحلولية القائلين بأن الله تعالى
ما قال هنا في الثالثة، مع اعتقاد أن الصفات تنسب إلى الله عز وجل وظيفة الله فيها بذاته وكذا، ولكن تترك هذه اللفظة تجنبا لهذا المحظور الذي قد يفهم منه. الثالثة، أعد.
قال: الثالثة، إثبات معية الله لخلقه بعلمه وإحاطته إن كانت عامة.
إن كانت عامة، لأن هذه لازمها، إن كانت عامة لو كلام السلف بقى العلم والإحاطة، معنى بعلم،
وبنصره وتأييده مع العلم والإحاطة إن كانت خاصة.
كانت خاصة، إنني معكما أسمع وأرى، لا تحزن إن الله معنا، دي مقتضاها، مقتضاها ماذا؟
النصر والتأييد، وأما العامة فمقتضاها العلم والإحاطة مقتضى. نعم.
وتأييد ذلك بما نقله عن السلف والأئمة.
تمام. ده الثالث. الرابع.
الرابع إبطال قول الحلولية القائلين بأن الله تعالى بذاته في الأرض أو في الأرض أو في الأرض وعلى العرش لدلالة الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة على إبطاله.
تمام. الحلولية. ها.
الخامس إنكار القول بالمعية الذاتية.
إنكار القول بالمعية الذاتية. ها.
وكل ما قرره فهو حق، فعلو الله تعالى على
إنكار القول بالمعية الذاتية. هو ده بقى المحل الإشكال. إنكار القول بالمعية الذاتية. هل الشيخ التوجري بينكر القول بالمعية الذاتية مع الاعتقاد، ولا الشيخ بينكر هذا من جهة اللفظ ومن جهة الاعتقاد؟ إذ من جهة الاعتقاد هيقتضي التناقض، هذا الذي صرح فيه بكلامه أنه يقتضي التناقض، تثبت أنه معنى بذاته، تثبت أنه على العرش بذاته، هذا تناقض بغض النظر عن مشابهة اللفظة للحلولية.
وكل ما قرره فهو حق، فعلو الله تعالى على خلقه بذاته وصفاته دل عليه القرآن في آيات متعددة وعلى وجوه متنوعة معلومة لكل من قرأ كتاب الله تعالى، موجبة للعلم القطعي دلالة، ودلت عليه السنة بأنواعها القولية والفعلية والإقرارية في أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر على وجوه متنوعة، ودل عليه العقل من وجهين، أحدهما أن العلو صفة كمال، والله تعالى له صفات الكمال من كل وجه، كما قال تعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، فوجب ثبوت العلو له. الثاني أنه إذا انتفى صفة العلو ثبتت صفة السفل لتقابلهما، وصفة السفل صفة نقص، والله تعالى منزه عن كل نقص. ودلت الفطرة أيضا على علو الله تعالى دلالة ضرورية فطرية، فما من داع أو خائف إلا فزع إلى ربه تعالى نحو السماء لا يلتفت عنه يمنة ولا يسرة، والمسلمون في سجودهم يقول القائل منهم سبحان ربي الأعلى، فلا يجد من قلبه إلا الاتجاه نحو السماء. وقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على ما اقتضته هذه الأدلة من علو الله تعالى بذاته وصفاته، ولم يخالف في ذلك إلا من اجتالته الشياطين من الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم، أو من سلك سبيل التعطيل المحض في هذا الباب فقالوا إنه ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوقه ولا تحته ولا متصلا بالعالم ولا منفصلا عنه. وقد قال بعض العلماء لو قيل صفوا الله بالعدم ما كان أبلغ لو وصفه بذلك من هذا القول تعالى الله عنه علوا كبيرا. واستواء الله تعالى على عرشه بذاته حقيقة هو علو الله علوا خاصا يليق بجلاله وعظمته، وفيه عن السلف أربعة معان، هذا أحدها، والثاني الصعود، والثالث الارتفاع، والرابع الاستقرار، وكلها حق لا تناقض بينها ولا تنافي ما يجب لله تعالى من الكمال. ولم يخالف السلف في ذلك إلا أهل التحريف والتعطيل الذين قالوا إنه بمعنى الاستيلاء عليه، وهو قول باطل مخالف لصريح القرآن والسنة، فقد ذكر الله تعالى الاستواء على العرش في سبع مواضع من القرآن لم يأتي في موضع منها بلفظ الاستيلاء حتى يفسر به الباقي. ثم إنه ذكر
طيب بعد ما ذكر الأدلة
قال وتفسير معية الله تعالى لخلقه بعلمه بهم وإحاطته في المعية العامة وبنصره وحفظه مع العلم والإحاطة في المعية الخاصة أمر مشهور بين السلف، حكى الإجماع عليه غير واحد من أهل العلم، واقتضت المعية ذلك واقتضاء المعية ذلك ظاهر من سياق الآيات الواردة فيه. ففي المعية العامة ذكرها الله تعالى في سورة المجادلة بين علمين، وفي آية الحديث ذكرها بين علمين وفي آية
أن الله يعلم،
وفي آية الحديث ذكرها بعد العلم وقبله قوله والله بما تعملون بصير. وفي المعية الخاصة ذكرها الله تعالى في سورة محمد
بعد ذكر الأدلة.
قال وإنكار القول بالمعية الذاتية واجب حيث تستلزم القول بالحلول، لأن القول بالحلول باطل، فكل ما استلزمه فهو باطل، يجب إنكاره ورده على قائله كائنا من كان.
طيب ده الخص ده الكلمتين اللي في النهاية إنكار
ها. وإنكار القول بالمعية الذاتية واجب، حيث تستلزم القول بالحلول، لأن القول بالحلول باطل، فكل ما استلزمه فهو باطل، يجب إنكاره ورده على قائله كائنا من كان.
تمام. والشيخ التوجزي يرى أن إنكار هذا هو الواجب، وأن القول بأنه معنى بذاته هذا تناقض مع الرحمن على عرشه سبحانه وتعالى بذاته، وأن التعبير بالذات تحتاج إلى قول السلف. هنا الشيخ ما ذكر بقى التفصيل اللي ذكره بعد ذلك اللي انت قرأت الآن، اللي هو ماذا؟ اللي هو أننا من جهة اللفظ نرى كذا كذا كذا، من جهة المعنى ومعنى بذاته، وذكر قاعدة ابن القيم. كان ودنا أن يذكر هذا الشيخ هنا، إنما هنا تراجع الشيخ في هذا الأمر واضح بين أنه لموافقة الشيخ التوجري، لكن ظهر أن الشيخ يقصد اللفظة، وأن من جهة اللفظة نعم تراجع ونجب كذا كذا كذا، أما من جهة المعنى فهو يعتقد أن هذا المعنى صحيح، لأن الصفات إذا أضيفت فالإضافة تقتضي إضافة ذاته وإلا مصرح بها. هذا كان ودنا أن يذكر، لكن الذي يعني الآن لابد المراحل هذه لابد أن تصورتها الآن يا إخوان. يبقى الآن الشيخ التوجري بينفي أن يكون بذاته لفظا ومعنا كذلك. طيب الشيخ العثيمين ينفي أن يكون ذلك لفظا وهذا يجب، وقد كان قد قاله لفظا ثم رجع عنه لما قال الشيخ التوجري هذا، رجع عنه لفظا. ثلاثة، أن الشيخ العثيمين يرى من جهة المعنى لا إشكال في ذلك، إذ الصفات تضاف إلى الله عز وجل فهي مضافة إلى ذاته. طيب نخرج من هنا، ماذا نصنع؟ ماذا نقول في هذا؟ وهل ما قاله الشيخ التوجري هو الذي يسلم له، هو الذي ما قاله الشيخ العثيمين؟ نقول ما قاله السلف هو الذي يسلم وهو الذي يؤيده كلام الشيخ التوجري، ألا وهو المطلوب بدل بذاته وبدل القول بالعلم اللي هو بالمقتضي، وعدم أيضا القول الذي يخصص أكثر وأكثر، نقول هو على عرشه بذاته وهو معنا حقيقة، معنا حقيقة على عرشه بذاته، تصرحنا بالذات لورد ذلك عن السلف، وهو معنا حقيقة معية حقيقية مقتضاها العلم والإحاطة في المعية العامة والتأييد النصر في المعية الخاصة. تاني، هو على عرشه بذاته سبحانه وهو معنا حقيقة معية حقيقية مقتضاها العلم والإحاطة في المعية العامة والتأييد والنصرة في المعية الخاصة. ما الذي احنا اضفناه على كلام الشيخ التوجري؟ كلمة حقيقة، وهي ما اراد الشيخ العثيمين ان نقولها، لكن عبر عنها بذاته لعدم ورود بذاته عن السلف، ولو وردت لقلنا به كما وردت كذا. يبقى هنا التعبير كلمة حقيقة مريح، وبالتالي يحل النزاع بماذا؟ باللفظة هذه حقيقة. والله لو كانت بالذات ما تتعارض مع حقيقة، وإن كانت بدون ما تتعارض مع كلمة حقيقة، يبقى معية حقيقية مقتضاها ولازمها العلم والإحاطة في المعية العام. ليه؟ لأن السلف بنجدهم يفسرون دايما بعلمه بالمعية، بعلم بعلم بعلم، لكن السلف مراد بالعلم هذا هو ماذا؟ مقتضى تلك المعية. طيب وليه تكون بعلم وتكون نصرة وتأييد مع المعية
بالعلم مع العلم تكون نصرة وتأييد هذا في الخاصة، فيكون هذا التعبير هو الأسلم لا ما ذهب إليه الشيخ في هذا الشيخ العثيمين، فيبقى هذه مريحة وهذه ما خرجنا بها عن تعبير السلف. ونقول بأنه نتبع السلف في تعبيرهم وفي عبارتهم. طب كلمة حقيقة ليه؟ لأن جميع الصفات مثبتة لها حقيقة، لكن كلمة جميع الصفات المضافات بذاته يعني بذاته نقول هذا يحتاج إلى التعبير، ومسألة في المعية يحتاج إلى التقعيد ذاته، فلهذا نحن نقول معية حقيقية، فهو على عرشه بذاته سبحانه وتعالى وهو معنا حقيقة، وهو يدنو من العباد حقيقة، وهو يجيء يوم القيامة للفصل بين العباد حقيقة، وهو ينزل نزولا حقيقيا يليق بذاته، وهكذا. يبقى كلمة حقيقة كلمة مطابقة للأدلة ولكلام السلف. نعم. ما أنكرش حقيقة، والشيخ أنكر حقيقة؟
لا، أنكر الذاتية، قال هذه كلمة
تستوجب أنكرها، ما هو أنكرها لفظ، ما احنا لازم نجمع، عشان كده بقولك إيه، هو علاء يعني ولو أنا عارف نقرأ أصلا من أصله، لأن عارف إن دي بتاخد وقت، يعني دي حتى يمكن أخونا مين اللي كان سأل من يومين ثلاثة وإحنا عدناه، الحسين ما أنا عارف إن هي هتاخد وقفة، وقفة في إيه؟ إحنا وقفنا من قبل مع كلام الشيخ العثيمين بس ما كانش بالاستيعاب هذا، لانه بحيث ان احنا نتصور بقى مذهب الشيخ في هذه المساله من كلام الشيخ توجري اللي رد بيه على الشيخ العثيمين وكلام الشيخ العثيمين في كذا، ثم تقرير الشيخ العثيمين بهذا، لان هذا هيظهر التناقض بين الكلام اللي مات عليه الشيخ والكلام اللي هو كتبه في كلام الشيخ توجري. لكن احنا بنقول كلام الشيخ تراجع فعلا، مهم ليس بتراجع، هو تراجع، تراجع انه يعبر في اللفظ بذاته وان لا ينبغي هذا، لكن الشيخ ما صرح في تراجع هذا بالتفريق اللي هو بقى فرق فيه في كتبه. تمام. لهذا احنا بنقول هو لما نقل شيخ العثيمين لما نقل عن شيخ الاسلام حقيقة هو هذا الذي ينبغي ان يكون، ولو الشيخ ذكر حقيقة محل اعتقد بذاته لكان ايه في ذلك هو الأصل.
نعم. المعية لو قسمناها مثلا المعية العلمية نقول هذه صفة ذاتية لله عز وجل، والمعية الخاصة اللي هي نصرة وتأييد.
يعني ايه صفة ذاتية؟ حتى لو قلت صفة ذاتية، ها؟ لا علاقة لها. صفة ذاتية مش بذاتي، مش معنى بذاتي. صفة ذاتية يعني ايه؟ يعني لا تعلق لها بالمشيئة. نعم. قال ايه؟ ايه انت الموضوع ده موجود؟ ها؟
Thank you.
ايوه لسه في حاجه ولا اللي انت قراته؟ اي ما ذكرش هنا. ايوه ماشي، ما هو هو على حقيقته ما في مشكله، بس حقيقته عند الشيخ ها لا تنافي الذات، قل معنا بذاته في المعتقد بجهضه الاضافه. نعم نعم، في لقاء الباب المفتوح. نعم،
سؤال الشيخ رحمه الله تعالى في لقاء الباب المفتوح، قال السؤال، قال السائل: أخذت كتابا من مكتبة المدرسة يقول فيه صاحبه إنه يرد على فضيلتكم في قضية قديمة مطبوعة، يقول إنكم تقولون معية الله للخلق معية ذاتية، أرجو الفصل في هذا في هذه القضية، وهل يقرأ هذا الكتاب أم لا يقرأ؟ فقال الشيخ رحمه الله: نحن تكلمنا عن مسألة المعية ونقول هو معنا وهو في السماء، فهو معنا حقيقة وهو في السماء ولا منافاة، وذكرنا أدلة على ذلك، منها سياق الآيات الكريمة مثل هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش الآيات. قال: فالضمائر هذه كلها تعود إلى الله، فإذا هو ذات، لكن بعض الناس فهم من هذا فهما خطأ، ونحن بريئون منه والحمد لله من أول عقيدتنا إلى أن نلقى الله عز وجل، هو أننا نقول إن الله معنا في الأرض، هذا لا نقول به إطلاقا، ففهم بعض الناس هذا الفهم، وإذا فهم هذا فلا شك أن هذا منكر يجب إنكاره، فهو إذا كانت نيته حسنة لا يلام على هذا، وإن كان سيئا فالله يتولى السرائر.
يعني نفس القاعدة أيضا إيه؟ أنها بذاتي، أنها بذاتي، يعني إيه؟ أن مضافات إلى الله عز وجل هي مضافات إلى ذاته، ولكن لا نعبر عن هذا بالذات لعدم وجود الخلط أو اللبس، لكن الشيخ ما فصل في هذا، التفصيل الثاني أجود من هذا وأوضح. نعم لا، ما هو برجع عن ذاتية، لفظ الذاتية أن تقول لفظ بذاتي هذا رجع عنه، دي ما فيها خلاف، احنا بنتكلم هنا يا أخي أحمد في مسألة الاعتقاد ومعنى بذاتك كاعتقاد. الشيخ التوجري يرى أن هذا من التناقض، يرى هذا من التناقض أن الله عز وجل على عرشه بذاته وأنه سبحانه وتعالى معنى بذاته، هذا من التناقض. لكن الشيخ التوجري ما ينفي معنى حقيقة، لكن منين انت جبت بذاتي هذه؟ هو بذاتي على عرش، هو بذاتي سبحانه وتعالى مستوى على عرش، منين جبت انت بذاتي هذه؟ حتى كمعتقد تقول هذا كيف معنى على العرش بذاته وهو معنى بذاته؟ هذا تناقض، يقول الشيخ كده شئت أم أبيت. يعني الشيخ قوي، واضح كلامه فيه، واضح كلامه فيه، شئت أم أبيت، هذا تناقض، معنى بذاته على عرشه بذاته. فهو يجيء، هو على عرشه بذاته، وهو يجيء، وهو يأتي، وهو كذا وهو كذا، لكن قل حقيقة، قل حقيقة، ولا تقل بذاته، هو بذاته على عرشه، وهذا الذي صرح بالسلف، هو بذاته على العرش، هو مع ذلك له الصفات حقيقة، لأن مضاف الله عز وجل يضاف حقيقة إليه سبحانه وتعالى. حقيقة يعني هذا لا ينافي أنه هو بيضاف الحقيقة التي هو ذات، لكن أن تقول معنى بذات غير أن تضاف الصفات إلى الله عز وجل المعية الله عز وجل بالذات. فلهذا التعبير بالحقيقة إثبات للصفة وجمع بينما ذكره السلف من العلو بالذات ومن إثبات الصفات، ولهذا قالوا ينزل نزولا حقيقيا، قالوا يجيء مجيئا حقيقيا، يأتي اتيانا حقيقيا، ما قالوا يأتي بذاته يجيء بذاته، إنما حقيقي، نعم نعم.
قال الشيخ في القواعد المثلى تنبيه ثالث: اعلم أيها القارئ الكريم أنه صدر مني كتابة لبعض الطلبة تتضمن ما قلته في بعض المجالس في معية الله تعالى لخلقه، وذكرت فيها أن عقيدتنا أن لله تعالى معية حقيقية ذاتية تليق به وتقتضي أن لله تعالى معية حقيقية ذاتية تليق به.
طيب ذاتية
وتقتضي إحاطته بكل شيء.
أعد من الأول. اعلم
اعلم أيها القارئ الكريم أنه صدر مني كتابة لبعض الطلبة تتضمن ما قلته في بعض المجالس في معية الله تعالى لخلقه.
نعم.
وذكرت فيها أن
عقيدة هذا القديم. نعم.
أن عقيدتنا أن لله تعالى معية حقيقية ذاتية تليق به وتقتضي إحاطته بكل شيء علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا، وأنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، بل هو العلي بذاته وصفاته، وعلوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها، وأنه مستو على عرشه كما يليق بجلاله، وأن ذلك لا ينافي معيته، لأنه تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأردت بقولي ذاتية توكيد حقيقة معيته تبارك وتعالى.
تمام.
وما أردت أنه مع خلقه سبحانه في الأرض كيف، وقد قلت في نفس هذه الكتابة كما ترى أنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنته، وأنه العلي بذاته وصفاته، وأن علوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها. وقلت فيها أيضا ما نصه بالحرف الواحد: ونرى أن من زعم أن الله بذاته في كل
يعني ماشي عشان اختصارا لأن هذا كمان هو بعدين ولكن يعني ساق الأدلة أنه ما يقصد الحلول. ها.
إلا أن قال: وقد كتبت بعد ذلك مقالا نشر في مجلة الدعوة، قررت فيه ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أن معية الله تعالى لخلقه حق على حقيقتها، وأن ذلك لا يقتضي الحلول.
شيخ الإسلام مع تبحره وتوسعه وكذا ما قال هذه اللفظة أبدا، ما قال هذه اللفظة أبدا. نعم.
وأن ذلك لا يقتضي الحلول والاختلاط بالخلق فضلا عن أن يستلزم.
مع أن شيخ الإسلام تكلم في مسألة إثبات صفة النفس والذات، هل مراد هل النفس صفة أخرى ولا مراد بها ذاته؟ وترجيح شيخ الإسلام، مع أن بعض السلف أثبتوا النفس وأثبتوا الذات، ترجيح شيخ الإسلام أنه المراد بالنفس ذاته، جاء نفسه ذاته وحذركم الله نفسه، وبين هذا. لكن في المعية ما ذكر الشيخ الإسلام سوى على حقيقته. نعم.
وأن ذلك لا يقتضي الحلول والاختلاط بالخلق فضلا عن أن يستلزمه، ورأيت من الواجب استبعاد كلمة ذاتية، وبينت أوجه الجمع بينهما.
من الواجب، وإذا تراجع الشيخ عشان ما تقول الشيخ ما تراجع، لا الشيخ تراجع واضح. نعم. انت بتشرح يبدو ما انتبهت، هداك الله، يعني انت تعود بالبحث الى اوله اصلا. وما هو احنا بنتكلم من ساعتها في ايه؟ احنا بنتكلم من ساعتها في انه هذا هو الشيخ رجع عن بذاته، خلاص رجع، خلاص لفظا رجع عن الشيخ، لكن الشيخ يعتقد ما الذي بقي؟ اسأل هذا اللي هو احنا بنقول فيه من ساعة، ما الذي انا ما لن اجيب واحد يجيب، ما الذي بقي دكتور سيد؟
المعنى.
ها بس واضحه من اولها. كل اخوانك يقول لك هذا رجع لفظا دي بتشكل، فيجب رفع هذا حتى لا يوقع الوهم، انما اعتقاد أن معنى بذاته اعتقاد موجود. ليه؟ بدليل قاعدة ابن القيم أن المضافات كلها هي مضافات إلى ذات،
واخد بالك؟ لكن اللفظ هنقول زي شيخ الإسلام معايا حقيقي اللفظ، خلي بالك. لكن معتقد، المعتقد هذا هو ان هو معنى بذاته، معنى بذاته، معنى بذاته ليه؟ لان جميع الصفات المضافة الى الله عز وجل انما هي الى ذاته. بس لسنا محتاجين، لا 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 لسنا نحتاج الى ان نقول بذاته بذاته بذاته. ليه؟ لان الاضافة تكفي، الاضافة تكفي. طيب الشيخ التوجري يقبل هذا؟ ما قبل. الشيخ التوجري قال اعتقاد هذا نفسه يوجب التناقض، يكون معنى بذاته وعلى عرش بذاته. اللي هو الشيخ لما بين المعتقد ذكر، اقرأ الفتوى اللي قرأتها أولا. انتبه يا شيخ أحمد، شوف ماذا قال.
قال لكن تجنبنا بذاته لأن العامة لا يستطيعون الجمع بين العلو والمعية، ويظنون لو قلنا بذاته يظنون أن هذا مذهب الحلولية، فلهذا تجنبنا، وإلا فالمعنى واحد.
وإلا فالمعنى واحد، المعنى واحد اللي هو معنى بذاته، هذا المعنى واحد. يبقى من جهة المعنى الشيخ بيثبت، من جهة اللفظة الشيخ تركه. لا هذا بعد الرجوع، أنا اتبعت آخر إلى آخر شروحات الشيخ إلى أن مات عليها الشيخ، لأن بيستدل على هذا. هذا كلام من أوله يا أخي، أنت ما جبت كلام من أخره، كلام من أوله.
إنما قيدنا هذا لأن الخلاف في مسألة العلو أنه علو الصفة وليس علو الذات واضح معلوم، وكذلك الاستواء. والمعية أيضا الخلاف فيها واضح، لكن تجنبنا بذاته لأن العامة لا يستطيعون الجمع بين العلو والمعية.
لا كافين كلام من قيم في موضع آخر. طيب نعم، إذن أكمل إيه وقفت.
قال ويظنون لو قلنا بذاته يظنون أن هذا مذهب الحلولية، فلهذا تجنبناه، وإلا فالمعنى واحد. وقد ذكرت لكم قاعدة مفيدة من كلام ابن القيم، كل شيء أضافه الله لنفسه من المعاني والصفات فالمراد بنفسه أي ذاته من القرب والمعية والاستواء والخلق.
واضح 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 واضح. بس لو في إضافة، يعني في إضافة، عشان احنا بس ما نرجعش نعود نتكلم ما تكلمنا، لأن التوصيف واضح والرد واضح والبيان واضح، لو في إضافة نقول. ها طبعا هذا هو. ولا الشيخ ابن التوجي يوافق الشيخ في هذا الإثبات، اي ما هذا هو اللي احنا قلنا. ها لا، لو قال قائل نقول صرح السلف بذاته على السماء وما صرحوا بذاته في هذا، بل ان القول بانه من قبيل الكيفية قد يكون هو الاقرب. هذا تدخل، أنت اثبت. نعم أعد تاني.
موجود يا شيخ.
قال
الشيخ ابن عثيمين في العقيدة إذا أثبتتم المعية الذاتية نفيتم بذلك أدلة
مين
العلوم.
مين بينقع مين؟
هو نقول فنقول.
فنقول.
فنقول إذا أثبتتم المعية الذاتية نفيتم بذلك أدلة العلوم، لأن كونه عاليا على كل شيء يمنع أن يكون مع كل شيء في مكانه، إذن أخذتم ببعض النصوص وتركتم بعضها. وإذا قلتم هو معنى مع علوه فهذا هو المطابق للآيات، والمعية لا تمنع العلو أبدا. ومن كلام العرب المعروف ما زلنا نسير والقمر معنا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الوسطية القمر من أصغر مخلوقات الله، يعني الفلكية، وهو المعنى طيب مع المسافر وغير المسافر.
هات من أول، لا اقرأ من أول.
قال فالحاصل،
لا ولهذا نقول الصفحة 84 إن علو
الله. قال ولهذا نقول إن علو الله عز وجل بذاته دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة وهو واضح ولله الحمد ولا إشكال فيه، إلا على من أعمى الله بصيرتهم. فإن قال قائل إن الله تعالى يقول ولا يحيطون به علما، وقال تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، وهذا يدل على أنه ليس له مكان، فإذا كانت هذه المخلوقات وهي مخلوقاته في هذه السعة والعظمة فهو أيضا ليس له مكان. قلنا نعم، إن قلتم ليس له مكان يحيط به فهذا صحيح، وإن قلتم ليس له مكان أي أنه ليس فوق كل شيء فهذا باطل. والذين قالوا إن الله في كل مكان استدلوا بآية وهي قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، وفي الآية الأخرى قال تعالى وهو معكم أينما كنتم. فنقول إذا أثبتتم المعية الذاتية نفيتم،
يعني فنقول الذين يقولون بأن الله في كل مكان على ظهر المعية، فنقول
إذا أثبتتم المعية الذاتية نفيتم بذلك أدلة العلو، لأن كونه عاليا على كل شيء يمنع أن يكون مع كل شيء في مكانه، إذن أخذتم ببعض النصوص وتركتم بعضها.
أي يعني هذا واضح، يعني الشيخ بيرد عليهم بيقول إذا أثبتتم المعية الذاتية، اللي هي المعية الذاتية المقتضية للحلول، أثبتتم معية ذاتية اللي هي الحلولية نفيتم بذلك أدلة العلو، هو أن الله بعرشه على، لأن كونه عاليا على كل شيء، عاليا على كل شيء يمنع أن يكون مع كل شيء في مكانه، يعني بذات، يبقى هنا يتعدد الله أو يتجزأ الله فوق بذاته ثم معنا في حلولا بذاته، يبقى هذا إما أن الله متعدد أو متجزأ، وهذا تناف. إذن أخذتم بعض النصوص وتركوا بعضها، يبقى هو قوله هنا أخ فاروق يعني يكون معنا في كل شيء في مكانه على اعتقادهم هم، في مكانه أي كل شيء من المخلوقات هو مع في مكانه، في مكانه بذاته، هذا تنافى مع أدلة العلو. إنما الشيخ لما بيقول بهذا بينفي ماذا؟ بينفي أن يكون معنا بذاته حلولا، لكن لما بيقول بالمعية الذاتية إني معتمد واحد بس، هو طالما أن نسبة المعية لله كصفة فالصفات كلها المضافة إلى الله إنما هي إضافة ذاتية، وما هو إيه غير الله ما هي دي إضافة ذاتية. وعليه من جهة الاعتقاد نقول معية إن المعية ذاتية من جهة المعنى، لكن وننفي أن يكون معنى بذاتك حلول. طيب ولفظ مع أننا نعتقد المعنى ده صحيح لا نعبر به، يجب ان احنا نتركه، ما نقول بذات، نقول حقيقة لكن ما نقول بذات، لكن كمعنى نعتقد. ليه؟ لقاعدة الإضافة انها تكون الى ذات. طيب الكلام يا شيخنا بذات ديت يعني جت من القاعدة العامة دي، هل خفيت على السلف في تعبيراتهم كلها حتى شيخ الإسلام؟ طيب القاعدة دي نفسها اللي وضعها ابن القيم، ابن القيم يرى لا يرى القول بالنزول بالذات، نزل بذات ما يرى، حين احنا بمقتضى القاعدة لو أخذناها عامة هنقول ينزل ربنا يعني ينزل بذات، لكن لماذا رد ابن القيم؟ فعليه ان احنا نقول ان هذا على كلام الشيخ التوجري هيقتضي تناقض، الشيخ نفسه يقول تناقض بس تناقض مع مين؟ مع الحلولية. الشيخ التوجري مع شرح كلام العثيمين بالحرف الواحد جاء دين يقتضي حلول وكذا، قال يقتضي التناقض. يبقى حكم الشيخ التوجري بالتناقض على من يثبت المعية اللي بالذات بمقتضى الإضافة وإن لم يكن فيها الحلول. الشيخ لا يراه تناقض انه على العرش بذات وانه معنى بذاته لا تناقض، طالما انك تقرر ان هذه ليست حلولية، انما تقتضي التناقض امتى؟ لما تثبت بالفعل ان الله حال في خلقه والله على عرش. كيف هو الله فعلى عرشه في السماء بذاته وفي الارض بذاته؟ كيف هذا اصلا؟
فالشيخ يرد اللي يلزم التناقض، بس ما يلزمش التناقض على اعتبار اضافه بس، ما يلزمش التناقض لما بنقول معي ايه بذاته من جهه المعنى. الشيخ تجيب لا هي دي التناقض، لان جاب القول اتى بقول، مش ان هو غير مستوعب لكلام الشيخ العثيمين وبيرد على انه هو فهم من الشيخ العثيمين ان دي حلول، لا ده بيقول نقل كلام الشيخ نصا، بل بالعكس من يقول بان المعيه معيه حلول هذه كفر، اذا هو بيناقش رجل بيقول انه هذه كفر لو اعتقده، لكن يقول هذا من التناقض شئت ام ابيت، هذا من التناقض. وعليه فاعتقادا ولفظا نثبت معيه حقيقيه بس، ونقوله على عرشه بذاته سبحانه وتعالى. يبقى الان لازم نتصور كلام الشيخ العثيمين، والجمع بين كلام الشيخ العثيمين في قضيه الشيخ تجري وكلام الشيخ العثيمين في شروحاته، وايضا لازم نتصور كلام الشيخ لما بيرجع عن بذاته، وايضا نصور كلام الشيخ وبيقول نقول كما يقول شيخ الإسلام حقيقي. كل دي ما في تناقض عند الشيخ أبدا، في طرح مذهبي واضح، طرح مذهبي واضح. الشيخ يرى من جهة المعنى بذاته، ده معنى بذاته بقاعدة الإضافة، لكن لا يقتضي حلولا واتحادا وكذا، إذ هذا الكفر. طيب الشيخ تراجع عن كلمة بذاته أنه كان قالها معية الحقيقية الذاتية، وكان قصده بذاتية التأكيد مش قصده بذاتية الحلول، كان قصده بذاتية التأكيد، ومع ذلك يقول يجب حذفها لأنها تحدث إلباسا في ذلك، وإن كان يعتقد أنها لا تقضي حلولا. أدى مذهب الشيخ كامل. طيب تصور كلام تجري إنه هو ده المردود عليه، وإني ده قول سيء، قال قول سيء سيء متناقض يلزم شئت أم أبيت. طيب لما سمح أو قدم لكلام الشيخ ابن عثيمين أن يجعل في كتابه، لم يأتي الشيخ العثيمين لهذه النقطة، نقطة التفصيل دي، إنما ذكر إن حاصل كلام الشيخ تجري 1 2 3 4 إنه لا نثبت علو معية ذاتية، ومررها الشيخ. مررها يعني ايه؟ يعني لم يذكر الشيخ فيها تفصيله الذي ذكره في موضع اخر، وهو من جهة معنى من جهة لفظ. هذا هو التصور لكلام الشيخ التوجري، كلام الشيخ العثيمين لكلام شيخ الإسلام لما ينبغي أن يقال. فنقول بأننا نقول نثبت أن الله عز وجل على عرشه بذاته، وهو معنا سبحانه وتعالى حقيقة، فهو معية حقيقية لازمها الإحاطة والعلم في العامة والتأييد والنصرة في الخاصة. نعم انهم ايه صح، لا والاثبات على حقيقته، ما هو سواء التعطيل بقى كله بالتحريف لفظي او بالتعظيم. طيب لعلنا نقف هنا ونقف عند ونؤمن بان الله تعالى يرضى. فقد صفه الرجل
شيخنا قال يقال نفس الكلام في النزول بذاته.
نعم
النزول بذاته
بس ايه بقى الجديد في النزول بذاته؟ هو ده اللي احنا بنرجحه، لكن ايه بقى الجديد؟ الجديد أننا وجدنا كلاما للسلف في من يقول بذاته زي الأصبهاني وكذا، في من يقول إذن النقل بقى عن السلف الجديد أن ده فيها نقول. نعم لا جاء لا في كتاب ولا في سنة ولا في كلام سلف. ايوه هو هذا اللي انت بتقوله، كلمه خلافه ما لكش دخل بيه، لكن موافقته فيها ماذا؟ فيها انك انت وافقت السلف ولا تنفي الذي تريد ان تقوله اللي هو خلافه، ما بينزلش بذاته تمام، يبقى هو هنا نازل بأمره، هذا اللازم اللي هم بيقولوه. لكن هو على العرش بذاته تمام، أخبر الله بهذا. هو ينزل حقيقة، وينزل حقيقة، قف عند هذا بس، ما تقولش بقى أنا أين محظور أنا أقول ينزل بذاته. بقولك محظور ما جاش في الكتاب ولا في السنة وكذا، تقول لي بس طيب وعدمه هنا بقى زيدنا بقى. عدمه يعني ايه؟ عدمه ماله؟ عدمه يعني ايه؟ ان ينزل امره؟ لا. قول لي انت عدمه يا احمد، هيبقى عدمه ايه؟ لما اقول ما ينزلش بذاته يبقى ايه المقابل ايه؟ من الذي قال ذلك؟ من الذي قال ذلك؟ لا. كيف ينزل وكيف رحمته التي تنزل؟ كيف ينزل وكيف امره الذي ينزل؟ ينزل ربنا، اقول تنزل رحمته؟ يبقى لازم انت تقوله لا. لكن من قال ينزل بذاته راعى المعنى، تقول ده ينزل بذاته ربا عما يكون ينزل بامره، تبقى الاصبان. لان لو احنا ما قلناش كده ممكن يفهم كده. طب واللي نفوا؟ قال لك ان احنا ننفي، نقول لا ما ينزلش، لانه كده معناه ان احنا ننفي ان هو على عرش بذاته. طيب واللي قال؟ نتوقف عند التعبير ونقول ينزل حقيقة سبحانه وتعالى، هو على عرشه حقيقة. من هنا لما جت بحثت مسألة هل يخلو من عرش أو لا يخلو، اللي ناقله شيخ الإسلام رحمه الله عن السلف، مع المسألة فاتت أقوال نقل عن، وكل قول له إمام من أئمة السلف، لكن اللي نقله عن السلف يعني كتقرير أنه لا يخلو منه العرش، لا يخلو، صرح كده، مش نقول لا يخلو ولا لا يخلو. ليه؟ لأنه ليه هو نقل هذا؟ لأنه أخبر عن نفسه أنه على عرشه، ولم يأتي أن الاستواء متعلق بمشيئة من جهة الأحاد، نعم من جهة مشيئة، من جهة لم يكن مستويا فاستوى، إنما أنه ينزل، أنه يخلو من العرش وقتا دون وقت، كما ينزل هو في الثلث يعني وقت من الوقت لم يرد. إذن نقف عند المثبت، المثبت أنه على عرشه بذاته سبحانه وتعالى، هذا هو المثبت. طب ونقول في النزول شيخ الإسلام نزول حقيقي، بس نزول حقيقي، نعم
المجيء يا شيخ،
كله
مجيء يوم القيامة
حقيقي يا أخي. أنا قلت يأتي حقيقة، قلت يجيء حقيقة، قلت يا ولدي بارك الله فيك، أنا قلت هذا، يجيء حقيقة، يأتي حقيقة، كل هذا حقيقة. نعم لا، دي في المشترك مع المخلوق، يعني بنقول الله سميع والمخلوق سميع، بنقول الله بصير والمخلوق بصير، فدي بقى من جهة اللفظ لكن تختلف من جهة المعنى، اللي هو المعنى كحقيقة لا في أصل المعنى. أصل المعنى نعم، لأن السمع عندك إدراك، والسمع عند الله عز وجل إدراك، لكن هذا في أصله لا في كماله. هو كسائر، لو انت جيت تقول ما معناه، ما معنى المعيه، دي فيها تفصيل بقى، في معيه، معيه تقتضي امتزاجا، ومعيه لا تقتضي امتزاجا.
هو يعني معنى حقيقه ان اصل المعنى موجود للمعيه، لكن الاختلاف في الكون هو والمعنى.
اي نعم، في القسم اللي هو لا تقتضي ماذا؟ لا تقتضي مخالطة، زي ماذا؟ سرت والقمر، سرنا مع القمر، فهو معنى وهو ليس معنى. معنى ازاي؟ بمعنى ايه؟ لا تقتضي مخالطة، لا تقتضي مخالطة وامتزاجا. نعم، ايوه، ما هو انت بتثبت لك انت معي، يعني تقصد انت عايز تقول ان انا كمخلوق بيثبت لي معي، والله عز وجل معي. طبعا ما في اشكال لكن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فليس كمعيتي معي. نعم الذاتية المقتضية للحلول الذاتية الحلولية نعم هي معية حقيقية. المعية الحقيقية دي معناها العلم والإحاطة كمعية عامة، معناها النصرة والتأييد كمعية خاصة. نعم
الشيخ يقول في النزول يا شيخنا فالفعل ينزل مضاف إلى الله فيكون نزوله هو بنفسه ولا حاجة أن نقول بذاته لأن كل فعل أضافه الله لنفسه فهو منسوب إليه نفسه.
ما هي نفس
يعني الفرق بين نفسه
قيد وذاته ابن القيم هو قيد نفسي قيد ابن القيم. نعم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.